تجوز المخالفة الرحمن، قالوا لأن الرسم قواعد خاضعة لكل أمة ولكل عصر، لكل أمة ولكل عصر. ولو أن القرآن حين نزل كتابة على غير هذا الوجه لكتب على غير هذا الوجه. هذه القول الأول يقولون لا تجوز مخالفة الرسم العثماني، ويجب على الإنسان إذا كتب القرآن لنفسه أو لغيره تعليما أو تلاوة أو أي حال من الأحوال يجب أن يكون على الرسم العثماني، بناء على أن هذا من باب التوقيف. فكما أننا لا نغير اللفظ فكذلك لا نغير الكتابة. ثانيا، يجوز أن يكتب القرآن بحسب القواعد التي يكتب بها في أي عصر كان، ولا يجب التقيد بالرسم العثماني. قالوا لأن الكتابة قواعد، لها قواعد تختلف باختلاف العصور والأمم، والقرآن لم ينزل مكتوبا وإنما نزل مقروءا باللفظ لا بالكتابة، حتى نقول إن الكتابة التوقيفية. ولأنه لو كانت القواعد قواعد الرسم حين نزول القرآن على غير هذا الوجه لكتب بها ولا لا؟ لو فرض إن الرسم حين نزول القرآن أو حين جمعه في عصر عثمان رضي الله عنه على غير هذه القواعد لكتب بها ولا يكتب بشيء آخر؟ لكتب بها. فدل ذلك على أنه أي أن الكتابة تابعة للعصر الذي تكتب فيه. والقول الثالث التفصيل، إن كتب لعالم فبالرسم العثماني، وإن كتب لجاهل فبالرسم العصري، بالرسم العصري الذي هو فيه. قالوا لأنه إذا كان جاهلا ثم كتب له على الرسم العثماني أخطأ في اللفظ، يخطئ في اللفظ. مثلا الصلاة، إذا بغينا نكتب الصلاة على الرسم العثماني فيها واو، يبي يقراها الجاهل الصلوات مثلا أو الصلوات، وكذلك الزكاة وكذلك الربا وما أشبهها. فهؤلاء يفصلون بين أن يكتب لعالم وأن يكتب لجاهل. والصحيح القول الثاني أنه يجوز أن يكتب القرآن بحسب القواعد العصرية التي كتب بها، لأن كتابته ليست بتوقيفية لأنه لم ينزل مكتوبا، فنقول يجب التوقف على ما نزل عليه، وإنما هو كتب في عصر كانت القواعد الرسمية قواعد الرسم على هذا الوجه فبقي على هذا الوجه. نعم، لا ما يقال هو بيتلى، فالتلاوة تضبط عن التحريف، التلاوة تضبط عن التحريف. طيب، بناء على هذا الخلاف، كتابة القرآن بطريقة إبراهيم تجوز ولا لا؟ لا ما تجوز، من باب أولى، لأن النقط هذه أبعد ما تكون عن الحروف، أبعد ما تكون عن الحروف، وعلى هذا فلا يجوز إطلاقا أن يكتب. وعمل الناس الآن، عمل الناس على خلافها، عمل الناس على خلاف ذلك، فهم الآن يوجد مصاحف كاملة مكتوبة بهذه الطريقة. نعم، ها؟ لا لا لا، لفظا لفظا ما هي ترجمة. نعم،
يكتب طائر من رسول
الله. لا، الآن مثل قال الله، وإذ قال الله، قال ما تكتب برايل إلا على حسب قواعد برايل، حسب رسم انقط بس.
نعم، ولا وقت الصراط أغلبها الصراط.
لا، حتى لو فرض إنها تبقى على ما عليه، إن كان بعد اختصارات فيه يجب البحث فيها، حتى لو قلنا بالجواز.
لا، أغلبها اختصارات تعلمنا
في
البداية، أكثرها اختصارات، تختصرون الكلمات إلى ما لقط تفتح حرف
نقطة واحدة،
يعني ربما كلمة كاملة كيف، بالذات الكلمات المشهورة
يرمزون لهم رمز،
رمز ربما رمز حرف واحد،
معناه أنهم يسقطون بعض الحروف كتابة كتابة. هذا سيكون أبعد عن الجواز، يعني هذه أبعد حتى لو قلنا بالجواز فينظر في هذا. نعم
كتاب القرآن يعني الكتاب الأصلي يعني يعرفه كلام كتاب نقل نقع في مثل القراءات، يعني القراءات مثلا يكون لفظ الرسم العثماني
نعم
تأتي مثل القراءات تشمل يعني وجوه خمسة
لا القراءات على الرسم العثماني صحيح تأتي، لكن قبل أن يوجد التشكيل والإعراب الإعجام الآن يمنع، فتبينوا مثلا بعد أن أعجمت ونقطت ما يمكن أنك تقرأها فتثبتوا
يعني
إيه؟
تقرأ مالك يوم
الدين نعم
فيها يعني بالرسم العثماني ألف
أي نعم
نعم فتقرأ على الوجه
الآن
كتبت على يعني الكتاب المعروفة تحتملت وجه واحد
وجه. الآن مالك لو نبي نقرأها على الرسم العثماني بدون تشكيل على طول نبي نقراه ملك، ولا يمكن نقراه مالك ولا لا، وبالتشكيل تقرأها مالك لأنه يرمز للألف بالشرطة بالشرطة، فإذا على كل حال سيتبين هذا وهذا، يعني بعد التشكيل بالحقيقة ما تتبين القراءة، يعني ما تكون الكلمة الواحدة جامعة للقراءة. نعم لا أبدا ما هو محفوظ. نعم
كتاب إخراج أليس القرآن نزل محفوظا المقصود يعني تعلم اللغة؟
لا
وش المعنى تكون الكتاب على هذه
الصورة؟ إحنا نقول إن بناء على الخلاف.
نعم.
أما إذا قلنا بالجواز إذا قلنا بالجواز فيه جائزة طريق إخراج إيه؟ لكن بس هذا اللي يوجب علينا الإشكال كلام محمد إن فيه اختصار.
إيه؟ إذا كان مثلا يفهم في هذه النقطة
إيه؟
أنها مثلا كيف
إيه؟
أو لماذا
إيه؟
يعني يكون القرآن كامل يعني إيه؟
ما في إشكال
إذا
إيه؟ هو على القول بالجواز الأمر واسع، القول بجواز كتابة القرآن بغير رسم العثماني الأمر فيه واقع إيه؟ وما زال الناس الآن بالنسبة للتعليم تعليم الصبيان يكتبونه بالرسم الأصلي، يكتبونه بالرسم الأصلي، وأنا ما عندي إشكال في جواز الرسم العصري بدون حاجة حتى وإن لم يحتاج الإنسان إليه، لأنه كما أشرنا إليه أولا ذكرنا ثلاثة أوجه للجواز، أن القرآن نزل ملفوظا به لا مكتوبا وحينئذ يمنع التوقيف، ثانيا أنه إنما كتب على هذا الوجه لأن القاعدة الرسمية في ذلك الوقت كانت على هذا الوجه، على هذا الوجه، لا لأنه مثلا الرسول قال اكتبوا على هذا الصفة أو أن جبريل نزل على هذا الصفة إلى آخره. نعم
في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يكتب
على هذه الصفة.
نعم
وين
حديث قول صلى الله عليه وسلم مد الألف و يعني لاحظ لفظ الحديث
محرك
اللامة
ما
لا في لا مو
نعم
في حديث الشراف الزرقاني
أي
يعني ذكر فيه يعني كيفية أمر النبي صلى الله عليه وسلم لهم بكتابة القرآن يقال له يعني مد الألف
وحرك اللامة. طيب إذا قال مد الألف هذا عليهم لأن ملك يوم الدين إذا مدينا الألف نجيب الألف، مع اني ما اعتقد هذا يصح عن الرسول عليه الصلاه والسلام ابدا، انه يقول اكتبوا الصلاه بالواو واكتبوا الزكاه بالواو واكتبوا الربا بالواو.
لا هو ذكر فيها قواعد الرسم الخمسه يعني الحذف والوصل
على كل حال اللي بغير اللفظ لابد هذا لو ما امر به الرسول عليه الصلاه والسلام لفظا امرا خاصا هذا معلوم، اللي بغير اللفظ
خليني اكتب الزكاة على حسب الاحرف حتى تحتملها اللفظ
ابدا ما نعتبر احرف سبع، الاحرف سبع باللفظ مثل الكتاب. الوجه الثالث اننا نجزم بانه لو كانت القواعد الرسميه في ذلك الوقت على غير هذا الشكل لكتب بها بلا شك. ما يمكن يكتب بغير القواعد الرسمية في ذلك الوقت. نعم نعم، لكنه في عهد عثمان رضي الله عنه كتبوه حسب القواعد الرسمية فيما يبدو لي في المدينة في ذلك الوقت. وله من الجائز مدام عثمان أمر بإحراق جميع المصاحف المخالفة لهذا في اللفظ، حتى لفظا أمر بإحراقها ليجتمع الناس. على هذا نقول هذا القول هو الراجح، أنه يجوز أن يكتب القرآن بحسب القواعد العصرية، وأنه لا يجوز أن يكتب بالرسم العثماني للجاهل. هذا الذي نراه أيضا، إنسان جاهل ما إحنا معلمينه لفظا، ما إحنا يعني ما لا نعلمه التلاوة لفظا، لا يجوز أن نكتب له بالرسم العثماني. والسبب أنه لو قرأه على حسب الرسم العثماني وهو لم يقرأ لم يعلم إياه بالتلاوة سوف يحرف القرآن، سوف يحرف القرآن. نعم نعم نعم. بالنسبة اي اي ما في شك، هذا اذا قلنا بالجواز سواء تفصيلا او اطلاقا فالطريقه لابراهيم هذه جائزه، جائزه للحاجه. طيب قالوا ما لهذا الرسول ياكل الطعام، قلنا انما استفهاميه، ولهذا جار ومجرور خبر المبتدا، وياكل الطعام الجمله مش محل من الاعراب. نجيب آية تشبهها ليتضح لكم، فما لهم عن التذكرة معرضين. وش تعرفون معرضين؟ حال. إذن يأكل الطعام حال، الجملة حالية، يعني ما باله آكلا للطعام. كأنهم يقولون لو كان رسولا لم يأكل الطعام، هذه واحدة. ثانيا ويمشي في الأسواق، يمشي في الأسواق مع الناس، ما يترفع ولا يختبئ في بيته ولا يمشي ومعه جنوده يمينا وشمالا وأماما وخلفا. ليش يمشي في الأسواق؟ لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. يعني كانهم يقولون ولماذا لم يكن معه ملك، ولماذا لم يكن معه ملك؟ لأن لولا بمعنى هلا، وهي للتحضير، وقوله ملك أحد الملائكة، وهو مشتق من الألوكة وهي الرسالة، مشتق من الألوكة وهي لغة الرسالة. وقال الله تعالى جاعل الملائكة رسلا، فيكون معه مع من؟ مع الرسول صلى الله عليه وسلم نذيرا، يعني منذرا، ليعلم بذلك أنه صادق. الوجه الرابع أو يلقى إليه كنز من السماء ينفقه ولا يحتاج إلى المشي في الأسواق لطلب المعاش. يلقى إليه كنز يعني من السماء، ينزل كنز من السماء. وإنما قلنا من السماء لأن قوله إليه تدل على الانتهاء والغاية، وإلا من الجائز أو يلقى إليه كنز يعني يجد كنزا في الأرض، ولكن إلى تفيد الانتهاء والغاية، فيكون معنى هذا يعني يلقى إليه من السماء، ينزل إليه من السماء كنز. لأجل أي شيء؟ ليكون ذا مال كثير، فلا يحتاج إلى المشي في الأسواق ولا يصيبه الفقر كما هي حال النبي صلى الله عليه وسلم. هذه كم؟ يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لو لم أنزل إليه ملك أو يلقى إليكم أو تكون له جنة يأكل منها. تكون له جنة بستان يأكل منها أي من ثمارها فيكتفي بها. وفي قراءة نأكل بالنون أي نحن فيكون له مزية علينا بها. وفي قراءة سبعية ولا شاذة؟
سبعية.
لأن قاعدة المؤلف رحمه الله أنه إذا قال وفي قراءة فهي سبعية، وإذا قال وقرئ فهي شاذة. طيب إذن فيها قراءتان، يأكل منها ونأكل منها، يأكل ونأكل. وقال طيب هذه خمسة أشياء اعترضوا بها. وقال الظالمون إن تتبعون، طيب أي الكافرون للمؤمنين، إن ما تتبعون إلا رجلا مسحورا مخدوعا مغلوبا على عقله. طيب وقال الظالمون، أولا في هذا إظهار في مقام الإضمار، إظهار في مقام الإضمار ولا لا؟ لأنه في الأول كلها المسألة ضمائر. وقالوا ما لهذا الرسول، وهنا وقال الظالمون، والإظهار في مقام الإضمار له فوائد، وأظننا أننا قد ذكرناها من قبل. ذكرناها من قبل. نعم.
هو التسجيل ظلما.
نعم. تسجيل هذا الوصف عليهم، يعني بيان حالهم أنهم بهذا الوصف، أنهم بهذا الوصف، يعني أنهم ظالمون. هذه واحد. فائدة ثانية. بهذا إيش؟ اهتمام. كيف ذلك؟ نعم، ما في شيء. الفائدة الثانية إن هذا الوصف، أن هذا القول يعتبر من الظلم، فيكون الأمر شاملا، يعني أن كل من قاله فهو ظالم. الفائدة الثالثة التنبيه، تنبيه المخاطب، لأن الكلام إذا كان على نسق واحد فإن الإنسان ينسجم وربما يسرح، فإذا جاءه شيء على خلاف النمط الأول حصل بذلك الانتباه. وهذه الفائدة لفظية، والفائدتان الأوليان معنويتان. إذن الإظهار. نعم. ها؟ هو هذا هو يؤخذ من الأمر الثاني، الفائدة الثانية. الفائدة الأولى قلنا أنه يسجل على هؤلاء وصفهم بهذا الظاهر، إن كان كفرا فهو كفر، أو ظلم فهو ظلم، أو فسقا فهو فسق، أو إيمانا فهو إيمان، إلى آخره. والفائدة الثانية أن هذا الحكم أو هذا القول أو هذا الفعل ظلم من أي إنسان وقع، وهذا هو الذي أشار إليه بأنه للتعليم. والفائدة الثالثة التنبيه، تنبيه المخاطب، لأن اختلاف الكلام واختلاف نسق الكلام يوجب الانتباه. وإن تتبعون، يقول المؤلف إن ما هذه تفسير لإن، يعني أن إن نافية. إذا كانت نافية فالمسألة فيها حصر، يعني ما تتبعون إلا رجلا، وهذا أبلغ من قولهم إنكم تتبعون رجلا مفتورا، يعني كأنه قالوا إن الرسول عليه الصلاة والسلام ليس له حال من الأحوال إلا أنه مفتور، يعني مخدوعا مغلوبا على عقله، يعني مختل العقل بالسحر. ومن العجائب أنهم أحيانا يقولون إنه ساحر وأحيانا يقولون إنه مسحور، وبينهما فرق. ولكن مع هذا المبطل كل ما يمكنه من الدعاوى الباطلة يأتي بها ولو تناقض. نشوف هذه الأشياء الست التي قدحوا في النبي صلى الله عليه وسلم بها. أولا، ما لهذا الرسول يأكل الطعام؟ بماذا نجيبهم؟ نعم، إيش نرد عليهم به؟ أنه بشر فهو محتاج إلى الطعام، وهذا ليس بقادح. ما دامت القرائن أو البينات شهدت بصدقه فإن كونه يأكل الطعام لا يمنع، لا يمنع من صدقه لأنه بشر. ويمشي في الأسواق، لا هذه مهمة من الطبيعة البشرية. البقر يمشي بالأسواق، يمشي بالأسواق،
التواضع معين
لهم، التواضع. نعم، نرد عليهم بأن هذا مما يؤيد كونه رسولا لا مما يناقض كونه رسولا، لأن هذا يدل على تواضعه وعلى محبته لأن يكون بين أمته يفيدهم ويستفيدون منه. إذن فهذه لكونها دليلا على الرسالة أوضح من كونها مانعا من الرسالة، قل لا. طيب، ولولا أنزل إليه الملك، هم كانهم يقولون ولماذا لم ينزل عليه ملك؟ نعم، يقال أولا إنه أنزل إليه ملك لكنه ليس كما طلبوا يمشي معه وينذر، فإن جبريل قد أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الوحي، وهذا هو ما يقوله النبي عليه الصلاة والسلام. وأما كونه معه مصاحبا له فهذا لا يقدح في الرسالة إذا لم يكن مصاحبا، لأنه لو كان مصاحبا وجاء على غير صفة الملائكة عاد الأمر كما كان، صارت الحجة التي يحتجون بها أو الشبهة التي يحتجون بها موجودة. ولو جعل ملكا في سورة الملك لكان يقضى عليه إذا لم يؤمنوا، لأن الآيات المعينة إذا طلبت ولم يؤمن من طلبها فإنه يهلك، فإنه يهلك. نعم، لم هي معينة، ولهذا قيدنا الآيات المعينة إذا طلبت. أما لو قالوا أرنا آية ولم يعينوها فهذا يمكن ما يهلكون به. طيب، يلقى إليه كنز، يقول ليش ما صار هذا غنيا؟ فكونه قليل ذات اليد يدل على أنه غير رسول. بماذا نجيبهم؟ إيه، لكن يقول أنت رسول، ليش ما نزل عليك كنز تستغني به عن طلب الرزق؟
جميع الأنبياء كانوا فقراء، فما ثبت وكان يأكلون من كسر أيديهم.
طيب، وغير ما يخالف، هو خير بين أن تسير معه الجبل ذهبا أو خير بين أن يكون ملكا نبيا أو عبدا نبيا، فاختار هذا، لكن مهد هذه مقنعة. نعم،
لأن الأمر اللي جاء به أمر عظيم ودعوات الإمام بالله سبحانه، فليس يعني أتى أمر المال تكون المال وغيره. وإنما هذه كي ينبههم إلى
نعم طيب
نعم قد يكون الإنسان معه مثل ما ولا يكون رسول كم مثلا من صاحب جاه لا يكون رسول ليس دليل
نعم. يعني معنى الرسالة لا تتوقف
على المال
على المال الرسالة لا تتوقف على المال وليس الدليل للرسالة وليس المال دليلا للرسالة لأن هناك أناسا كثيرين أغنياء وليسوا برسل نعم طيب يعني معنى هذه إيجابية الكلمة اللي أنت قلت إيجابية لكن الدفع دفع قولهم ثم نقول كما أشار إليه إبراهيم أن عدم المال معه قد يكون أكثر لتأييد كونه رسولا لأنه لو نزل إليه مال واتبعه الناس من أجله صارت المسألة ما تبعوها لشر رسالته إذا نقول هذا أي كونه لم ينزل عليه الكنز ليس مانعا من الرسالة ليس مانعا من الرسالة لماذا؟ لأن ثبوت الرسالة لا يتوقف على الكنز بل تثبت بدونه ولأنه لو كان عنده كنز لقيل اتبعه الناس من أجل كنزه وغناه فهذا إبطال القول أو تكون له جنة يأكل منه نقول فيها مثل ما قلنا في مسألة الكنز أن هذا ليس بلازم في الرسالة وأنه لو كان له جنة يأكل منها أو نأكل على القراءة الثانية أو لبعد لكان الناس لقيل أنهم اتبعوه لأجل الأكل من هذه الجنة طيب السادس وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا بماذا نرد عليهم؟ لا بس الآية القرآنية ما هم مؤمنين بالقرآن نعم وغير هذا نعم نرد عليهم بأن المسحور لا يمكن أن يأتي بمثل هذا الكلام يأتي بكلام يعجز عنه العقلاء فيقال إنه مسحور يمكن هذا ولا لا يعني يمكن لإنسان مسحور مخبول العقل بالسحر يأتي بكلام يعجز عنه العقلاء ويتحدى العقلاء وأن يأتوا بمثله ولا يستطيعون أو ما يمكن لا يمكن هذا واضح جدا ولهذا قال الله سبحانه وتعالى انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا انظر نعم
كذلك ما نقول أن المسحور ممكن يبطل بسحر مثل
الساحر يمكن يبطل بسحر مثل الساحر هلك لكن أصلا المسحور ما يمكن يأتي بمثل هذا الكلام
إذا كان الساحر يبطل سحره فالمسحور بالأورا أن يبطل الساحر
لا من الأصل ما هو جايب الكلام مضبوط ما هو يعني لا نقول أنه يأتي بكلام يمكن نقضه أو لا يمكن لا يمكن يأتي بكلام إلا كلام غير متوازن فكيف بكلام معجز قال الله تعالى انظر كيف ضربوا لك الأمثال الاستفهام في قولك ضربوا لك للتعجب والإنكار وقولها الأمثال يعني الأشباه أو الأوصاف لأن المثل يأتي بمعنى الشبه ويأتي بمعنى الصفة قال الله تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار معنى مثل صفة الجنة مثلهم كمثل الذي استوقد نعم يعني شبههم كشبه فالأمثال إما بمعنى الأشباه أو بمعنى الأوصاف يعني كيف جعلوا هذه الأوصاف التي يقدحون برسالتك بها، انظر إليها متعجبا، والتعجب يقتضي في الغالب الإنكار. فظلوا، نعم، كيف ضربوا لك الأمثال بالمسحور والمحتاج إلى ما ينفقه وإلى ملك يقوم معه ملك أو ملك يقوم معه بالأمر، فظلوا بذلك عن الهدى فلا يستطيعون سبيلا طريقا إليه. قوله تعالى كيف ضربوا لك، الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام، وكونه يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الإنكار عليهم لا يخفى ما فيه من التأييد والتقوية للرسول صلى الله عليه وسلم وعناية الله تعالى به صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر معلوم. وقوله فظلوا، ألف هذه عاطفة لكنها تفيد السببية، أي فبسبب ما ضربوا لك من الأمثال ظلوا. وفي هذا دليل على أن الإنسان إذا أورد الشبهات على نفسه أو على من أتى بالحق فإنه يكون سببا لضلاله. إذا لم يقبل الإنسان الحق ويدع ما يرد على خاطره من الشبهات حول ذلك الحق فإنه يكون سببا لضلاله، يكون سبب لضلال. ولهذا قال فظلوا، الفاء عاطفة وتفيد السببية. وقد ذكر ابن القيم في مفتاح دار السعادة أنه تكلم مع شيخه ابن تيمية في مسائل، قال فجعلت أورد عليه بالنقص، فقال لي لا تجعل قلبك مثل السفنجة يقبل كل شبهة فيتشربها، ولكن اجعله كالزجاجة الصلبة تكشف ما وراءها ولا تتأثر ولا تتأثر. وهذا صحيح، الإنسان إذا فتح على نفسه باب الشبهات والتساؤلات فإنه يضل. وانظر إلى إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم الرجل حينما يتساءل الناس من خلق كذا من خلق كذا من خلق كذا حتى يقولوا من خلق الله، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام الإنسان إذا وصل إلى الحد أن يستعيذ بالله ولينتهي، يستعيذ بالله ولينتهي، وأمره أرشده إلى أن يقرأ الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وفي حديث آخر هو الأول والآخر والظاهر والباطن. فهذه الأشياء التي ترد على القلب إذا استرسل الإنسانها فسوف تكون سببا لضلاله، كما تفيد هذه الآية وآيات أخرى كثيرة، مثل ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فالإنسان يجب عليه أن يكون قابلا للحق متشوفا له قابلا له، ولا يريد على نفسه الشبهات لأن الشبهات ما لها حد، والشيطان يحب من ابن آدم أن يرد على قلبه هذه الشبهات ليضل. نعم نعم الظهر نعم المسحور واقع، وقوله يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ولولا ألقي إليه كنز أو تكون له جنة، كل من درجة بقوله والمحتاج إلى ما ينفقه وإلى ما لك يقوم معه. الخلاصة الآن يا جماعة أن هؤلاء الكفار جعلوا مع الله آلهة، وهذا قدح في التوحيد، ثم زعموا أن القرآن أساطير الأولين، وهذا قدح في القرآن مباشرة ويتضمن قدح في الله أيضا، والقدح في الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك ذكر الله قدحهم في الرسول صلى الله عليه وسلم، القدح المباشر بهذه الأوجه الستة، وتبين ولله الحمد أن هذه الأوجه التي أوردوها قدحا للنبي صلى الله عليه وسلم كلها ليست بقدر، بل منها ما يؤيد أنه رسول، منها ما يؤيد أنه رسول. استدل بعض العلماء بهذه الآية على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسحر، وكذبوا بذلك الأحاديث المشهورة بل المتواترة أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر، وأن الله أنزل عليه المعوذتين لنقض هذا السحر. فهل لاستدلالهم بهذه الآية وجه ولا لا؟ نعم له وجه. كيف ذلك؟ اي نعم، لكن هم الآن نحن لا نشك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد سحر وأنه نزلت عليه المعوذتان ونقض سحره بهما، هذا أمر لا شك فيه لأن الأحاديث في ذلك متواترة. هم يقولون هذه الأحاديث كلها كذب، ما هي صحيحة، لأن القول بأنه مسحور هو قول الكفار. نعم عندك شيء يا محمد؟ لا ما هو بهذا الوجه، ما هو بهذا الرد، هو صحيح ما له وجه لكن ما هو بهذا. نعم
قوله رجل مسحور يفيد الوصف اللازم انه يعني هذا حاله الدائم.
نعم
مسحور.
نعم
اما السحر الذي الذي سحره اليهودي فهو شيء طارئ.
نعم.
مثل المرض يعني
اي
يزال بمزيلات.
اي نعم هذا صحيح، هذا 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 هو الرد عليه. نقول ان هؤلاء الظالمين الذين قالوا الرسول ان تتبعون الى رجل مسحورا اراد بذلك ان السحر وصف لازم له، وان كل هالكلام اللي يقول كله كلام مكسور مسحور مخبوط. اما السحر الذي طرا على النبي عليه الصلاه والسلام فهو سحر طارئ، ثم مع ذلك ما اثر في الرساله، ما اثر في الرساله ابدا. عائشه رضي الله عنها تقول اللي حصل انه كان يخيل اليه انه فعل الشيء ولم يفعله، هذا الذي حصل، وهي مده وجيزه ايضا ولم تاثر، يعني ما قال شيئا في الرساله مما يمكن ان تتغير به الرساله في هذه المده. فالحاصل ان الاستدلال بهذه الايه على ابطال احاديث صحيحة متواترة لا شك أنه جرأة عظيمة. لو كانت الأحاديث ضعيفة، نعم، أو كانت الأحاديث مثلا من الأحاديث التي في أدنى مراتب الصحة لكنا نقول إن هذا له وجه، وأما أحاديث صحيحة مشهورة متواترة ونبطلها بمثل هذا الأمر لا يمكن أن نبطلها. ولذلك الصواب بل اليقين المتيقن المتعين أن ذلك وقع للرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن الله تعالى أنزل عليه السورتين ثم هدي إلى محل السحر. أين كان سحره؟ في بئر أريد، وكان في مشت ومشاطة في جوف طلعة ذكر، يعني كافور، تعرفون الكافور؟ كافور الفحل يكون يعني كبير ويسع. هذا السحر وضع للرسول عليه الصلاة والسلام في مشط اللي يكد به الراس، والمشاطة الشعر الذي يتناثر مع الكد، وجعل في هذا الكافور في البئر الذي كان الرسول عليه الصلاة والسلام يأتي إليه. فذهب النبي عليه الصلاة والسلام و يعني أمر بأن يخرج هذا السحر، فأخرج السحر فنقض فعافاه الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى فضلوا فلا يستطيعون سبيلا، سبيلا بمعنى طريقا إلى أي شيء؟ إلى الهدى والعياذ بالله. وفي هذا تحذير كما أشرنا إليه أولا، تحذير من أن يتابع الإنسان الشبهة التي تريد عليه، وأنه يجب على الإنسان أن يبتعد عن هذا كله. قال الله تبارك وتعالى تبارك تكاثر خير الذي إن شاء جعل لك. نشوف المؤلف في أول السورة فسر تبارك بأي شيء؟ بتعالى. وهنا تكاثر خيره، تكاثر خيره، فهل معنى ذلك أن هذه الكلمة خاضعة للسياق وأنها تفسر في سياق بمعنى تعالى وفي سياق بمعنى تكاثر خيره؟ ظاهر صنيع المؤلف أنها كذلك، أن هذه الكلمة تبارك إن جاءت في سياق فسرت بمقتضاه، وإن جاءت في سياق فسرت بمقتضاه. ولكننا أشرنا فيما سبق إلى أنها وإن دلت على التعالي فهي دالة أيضا على كثرة الخير، لأنها من البركة، من البركة، والبركة هو هي كثرة الخير مع دوامه، مأخوذة من البركة التي هي مجمع الماء، ففيها ماء ثابت وكثير. تبارك الذي أي تعالى مع كثرة الخيرات، الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك إلى آخره. جملة صلة الموصول هنا شرطية، أولى الجملة التي وصل بها الموصول شرطية، وهي إن شاء جعل، إن شاء جعل. فنستفيد من ذلك أن صلة الموصول تأتي شرطية، وإذا أتى الشرطية فلا بد من وجود فعل الشرط وجواب الشرط. ثم نقول الجملة من فعل الشرط وجوابه صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. تبارك الذي والمراد به الله سبحانه وتعالى إن شاء جعل لك خيرا من ذلك الذي قالوه من الكنز والبستان. ما هو الخير؟ أبدل منه قوله جنات تجري من تحتها الأنهار، أي في الدنيا، لأنه شاء أن يعطيه إياها في الآخرة. ويجعل بالجزم لك قصورا أيضا، وفي قراءة بالرفع استئنافا كذلك. وقول المؤلف أي في الدنيا لأنه شاء أن يعطيه إياها في الآخرة ما له داعي، لأن السياق يغني عن هذا القيد، إذ أن هؤلاء يقترحون أن تكون الأمور السابقة له في الآخرة ولا في الدنيا؟ في الدنيا. فيقول الله تعالى تبارك الذي إن شاء جعل خيرا، فالقيد الذي ذكر المؤلف كأنه يقول جوابا على الإراد الذي يرد علينا، وهو أن الله تعالى قد شاء أن يعطي رسوله جنة الآخرة، نقيد الآية بالدنيا، نقول ما حاجة لهذا القيد، لأنهم هم لا يريدون أن الله يجعل له كنز وجنة في الآخرة، يريدون أن تكون له في الدنيا. فيقول الله لو شاء أن يجعل لك ذلك لجعل لك خيرا منه، وهي هذه البساتين، وهم يقولون أو تكون له جنة يأكل منها. واللي بيجعل الله بدلا عنها لو شاء جنات، ما هي جنة واحدة، أيضا يأكل منها. الجنة ربما يؤكل منها وهي ليس فيها أنهار، يمكن تشرب النخيل والأشجار بعروقها، لكن هنا جنات تجري من تحتها الأنهار أبلغ وأتم، لأن لجريان الماء في أنهاره شهوة بصرية يتلذذ بها الإنسان عند رؤيته إياه، زيادة على كثرة الماء على البستان الذي يكون سببا لكثرة نمائه وقوته. وقوله يجعل لك قصورا فيها قراءتان، يجعل بالسكون ويجعل بالرفع. على قراءة السكون مش تكون معطوفة عليه؟ على جواب الشرط إن شاء جعل ويجعل، إن شاء جعل ويجعل. وعلى قراءة الرفع يقول المؤلف استئنافا، ولكنه ليس متعينا حتى على قراءة الرفع، يعني كأنه يقول وهو يجعل لك قصورا، وليس كذلك، يعني لا تفهم منه هذا الأمر استئنافا من حيث الإعراب لا من حيث المعنى، لأن المعنى مضافا إلى ما سبق، لكنه من حيث الإعراب يجوز فيه الجزم اتباعا لللفظ، ويجوز الرفع استئنافا ويكون عطف جملة على جملة. يقول ابن مالك في ألفيته وبعد ماض رفعك الجزى حسن، يعني إذا كان فعل الشرط ماضيا فرفع الجزاء، إذا كان مضارعا رفعك الجزاء حسن، ورفعه بعد مضارع وهن يعني ضعف، وهو جائز لكنه ضعيف. طيب، يستفاد من هذه الآيات عناية الله سبحانه وتعالى بالرسول صلى الله عليه وسلم في الدفاع عنه، وعناية الله بالرسول في الدفاع عنه ليست عناية به وحده بل حتى في الأمة، لأن ذلك يزيل الشبه التي مش التي يحتج بها المبطلون، وإزالة الشبه عن الأمة هذه من رحمة الله تعالى بهم. والله أكبر. ففي الساعة سعيرا، لما ذكر الله سبحانه وتعالى ما جنى به هؤلاء عليه وعلى وحيه وعلى رسوله، والجواب على ذلك ذكر أمرا آخر وهو تكذيبهم بالساعة، وأتى ببل الدالة على الانتقال، وهذا الانتقال ليس إبطالا لما سبق بل إضافة شيء آخر إليه، وهو قوله بل كذبوا بالساعة. والمراد بالساعة يوم القيامة، وكلمة الساعة تطلق في اللغة على كل أمر هام، كأنه لا يوجد إلا هذه الساعة التي يشار إليها بهذا الزمن، وإلا فهي في الأصل لكل مدة من الزمان، قليلة كانت أم كثيرة، لكنها تطلق كثيرا على ما يحدث فيه أمر هام، وذلك كما هنا كذبوا بها. التكذيب بالساعة يشمل التكذيب بوقوعها رأسا بأن يقول لا بأس، أو التكذيب بما يقع فيها من الأمور كالحساب والكتب والصراط والحوض والشفاعة وما أشبه ذلك، لأن الإيمان باليوم الآخر يتضمن الإيمان بوقوعه وبما يقع فيه، بوقوعه وبما يقع فيه، فإذا كذب به الإنسان رأسا فقد كذب به، وإذا صدق به ولكن كذب بما يقع فيه فهو أيضا مكذب به. قال الله عز وجل وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا نارا مسعرة أي مشتدة، أعتدنا بمعنى هيئنا، ولمن كذب بالساعة منهم ومن غيرهم، ولهذا أتى بمن الدالة على العموم ولم يقل وأعتدنا لهم، وهذا إظهار في موضع الإضمار، وقد سبق أمس أن من فوائد الإظهار في موضع الإضمار من فوائدها العموم، العموم والتصريح في العلة إلا في الحكم. فقوله لمن كذب سعيرا كأن هذا تعليل الحكم الذي هو قوله أعتدنا سعيرا لأنهم كذبوا بالساعة. وقوله تعالى أعتدنا لمن كذب يستفاد من أن النار مخلوقة الآن، أن النار مخلوقة الآن وهو كذلك، وقد دلت على ذلك نصوص الكتاب والسنة. قال الله تعالى عن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، وهذا نص صريح في أنها مخلوقة. وفي الأحاديث الصحيحة ما يدل على ذلك مثل اشتكت النار إلى ربها فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. وقوله سعيرا قال المؤلف نارا مسعرة، فجعل فعيلا بمعنى مفعولا أي مسعرة، ويحتمل أن تكون بمعنى فاعل أي حارقة تحرق من دخل فيها، والمعنى لا يتناسب، لأنها إذا كانت مسعرة يعني مشتدة الحرارة أو كانت هي بنفسها تسعر بالناس وتأكلهم فهذا وهذا متلازمان. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا غليانا كالغضبان إذا غلا صدره من الغضب، وزفيرا صوتا شديدا، أو سماع التغيظ رؤيته وعلمه. يقول إذا رأتهم من مكان بعيد، الفاعل هي السعير، وفيه دليل على أنها ترى، وهذه الرؤية يجب أن نحملها على المعنى الحقيقي، ولا يمكن أن نقول إن هذا من باب الاستعارة وأنه معنى مجازي، لأنه من الجائز أن يخلق الله تعالى فيها إدراك الرؤية وإن كانت هي ليست من ذوات الرؤية في العادة، ولكن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. كما أن الأرض تسمع وتحدث، يومئذ تحدث أخبارها، والمؤذن لا يسمع صوته شجر ولا مدر إلا شهد له يوم القيامة. فنحن نقول ليس في هذه الآية استعارة، بل هي على المعنى الحقيقي، وأن النار ترى لأن الله أخبر أنها ترى إذا رأتهم. وما المانع من أن الله يخلق بها هذه الحاسة؟ بدليل أيضا سمعوا لها تغيظا، التغيظ من المعروف أنه لا يكون إلا من ذوات الشعور، ولكن مع هذا يجب أن نقول أنه في هذه الآية على ظاهره، وأنها تتغيظ ويسمع لتغيظها صوتا، مثل تغيظ الإنسان الغضبان، إذا امتلأ صدره غضبا فإنك تسمع له صوتا من الغضب. وهذا دليل على شدة حنقها والعياذ بالله على أهلها، وأنها كما قال الله تعالى في سورة تبارك إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ. فما ظنك بشيء يلقى فيه الإنسان في جوفه وهو ممتلئ عليه غيظا وحنقا، ماذا يصنع به؟ نعم، هذا دليل على شدة عذابها والعياذ بالله، وأنها لا ترحمهم ولا تألو فيهم أي شيء إلا ولا ذمة. سمعوا لها تغيظا غليانا كالغضبان إذا غلا صدره من الغضب، وزفيرا، هذا وهو من مكان بعيد، مما يدل على أن هذا التغيظ والزفير شديد أو هين؟ شديد، ما دام يسمع من محل بعيد فإنه شديد. المؤلف يقول: أو سماع التغيض رؤيته وعلمه. هذا ليس بصحيح، وإن كان محتملا، لكن المعنى الأول أن تحمل الرؤية على الحقيقة، هذا هو الواجب. وقد مر علينا من قواعد التفسير، بل من قواعد كل كلام، أنه يجب أن يحمل على ظاهره وعلى حقيقته ما لم يوجد دليل يصرف عن الحقيقة أو الظاهر. وليس دليلا أي دليل، يوجد دليل صحيح، وأما ما يظنه الإنسان دليلا وليس بدليل فهذا غير مقبول. نعم. يعني إذا رأوا هذا من التحريف في الواقع، لأن قلنا جائز أن الله تعالى يخلق فيها حافة الرؤية.
في حديث ضعيفة الفائدة الآية،
نعم،
تذكر بعض التفسير
على إيش؟
أحاديث ضعيفة يعني أن لها عينان.
نحن ما هذه الأحاديث ضعيفة
تؤيدنا يعني؟
لا، ما نحتاج إلى تأييد. التأييد ما دام عندنا اللفظ صريح، والله على كل شيء قدير. الذي خلق العين في الإنسان يمتنع عليه أن يخلقها في النار؟ لا يمتنع، لا يمتنع. لكن بعض الناس إذا لم يدرك عقله الشيء ذهب يحرفه إلى ما يدركه. ثم إنه يجب أيضا أن نعرف أن أحوال الآخرة لا يمكن أن تقاس بأحوال الدنيا. نحن نعلم أن الناس يحشرون، منهم من يسعى نوره بين يديه، ومنهم من هو في ظلمة، وهم في مكان واحد مستوي يسمعهم الداعي وينفذهم البصر. ونعلم أن من الناس من يعرق فيصل العرق إلى كعبيه وركبتيه وحقويه، ومنهم من يلجمه إلجاما، ومع ذلك فهم في مكان واحد. ولا يمكن أن يقاس أن تقاس أحوال الآخر بأحوال الدنيا أبدا. وقال: وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا بالتشديد والتخفيف، يعني قراءتان سبعيتان، بأن يضيق عليهم، ومنها حال من مكانا، لأنه في الأصل صفة له، مقرنين إلى آخره. إذا ألقوا في هذا دليل على أنهم والعياذ بالله لا يعاملون معاملة رحمة، بل يلقون إلقاء ويطرحون طرحا. وقوله مكانا ظرف، عامله قوله ألقوا، وقوله منها في الأصل صفة، ولكن القاعدة عند أهل النحو أن الجار والمجرور إذا تقدم على موصوفه صار حالا منه، لأن الصفة لا تتقدم على الموصوف. تقول مثلا: جاء رجل على بعير راكبا، فتعرب راكبا حال. لكن لو قدمتها على رجل جاء راكب لوجب أن تكون صفة، وصفة بالمعنى. كذلك الجار والمجرور، إذا قلت جاء رجل على بعير، على بعير صفة، لا، جاء رجل على بعير صفة، جاء رجل على بعير صفة لرجل. فإذا قدمت على بعير جاء على بعير رجل، وجب أن تكون الصفة هذه حالا. لماذا؟ نقول: لأن الصفة لا تتقدم على الموصوف. ولهذا قال: ومنها حال من مكانا، لأنه في الأصل صفة له. إذا ألقوا منها نعم أي نعم ضيقا مكانا ضيق. وفي هذا أيضا إذا ألقوا منها مكانا ضيقا دليل على أن هذا المكان الذي يقول منه لا يكون واسعا بل يضيق عليهم. وهذا قبل دخولها فكيف إذا دخلوها؟ ويحتمل أنه نفس الأمكنة التي هم فيها في نفس النار تكون ضيقة إذا ألقوا مكانا منها ضيقا. ستكون من هذه قريبة من معنى فيها، تكون قريبة من معنى فيها. مقرنين مصفدين قد قرنت أي جمعت أيديهم إلى أعناقهم في الأغلال، والتشديد للتكثير. التشديد في قوله مقرنين، لأن أصل مقرن أصله قرن، يعني مأخوذة من قرن أو من قرن، قرن فهو مقرن، وأصله من قرن بالتخفيف، قرنت هذا الرجل أقرنه فهو مقرون، لكنها أتت بالتشديد للتكثير أو للمبالغة في هذا القرن أنهم يقرنون بشدة. فهم إذا ألقوا فيها منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا هلاكا، فيقال لهم لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. هذا في الحقيقة تصوير بين لحال النار وأهلها يوم القيامة، أنهم قبل أن يدخلوها يسمعون لها تغيظا وزفيرا، وهذا بلا شك يخلع قلوبهم ويرعبهم. ثم إذا ألقوا فيها ليسوا يلقون على سبيل الكرامة بل يلقون إلقاء، ثم إنهم لا يلقون هكذا مطلقين ولكن مقرنين، يعني مجموعة أيديهم إلى أعناقهم. ثم إذا ألقوا على هذا الوصف يدعون بالثبور والعياذ بالله، دعوا هنالك ثبورا، يعني يقول واهلاكنا وثبورنا وما أشبه ذلك، فيقول الله فيقال لهم لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. هذا على سبيل التوبيخ، لأن العادة أن الرجل إذا دعا بالثبور في الدنيا رحم، ولكنهم هناك لا يرحمون، يقال لهم إن دعواكم بالثبور لا تفيدكم شيئا، فادعوا ثبورا كثيرا فالعذاب سيستمر، وادعوا ثبورا كثيرا. وكل هذا يوجب لأهل النار نسأل الله السلام منها أنهم يعذبون عذابا قلبيا وعذابا جسميا. والعذاب القلبي قد يكون في بعض الأحيان أشد من العذاب الجسمي والعياذ بالله. فهم لا يكرمون لا بالفعل ولا بالاستقبال ولا بالقول. لا هو نعم صحيح أن ما ذكر عنهم مما سبق يدل على أنهم لا يؤمنون بالبعث، لأن من آمن بالبعث لازم أن يعمل له. ولكن هذه في الحقيقة من جملة ما قالوه، من جملة ما قالوه أنهم كذبوا بالبعث، فهو إضافة إلى ما سبق. لكن نعم ينبغي أن نقول لماذا ذكر ببل دون الواقع، مع أن المعائب المساوى التي سبقت كلها ذكرت بالواقع، وهذه ذكرت ببل. قد يوحي هذا بأن من أسباب قولهم السابقة أنهم كذبوا بالساعة، يعني أنهم ليس عندهم إيمان بالساعة ولو آمنوا بها ما قالوا ما سبق. نعم
كله مكان ضيق.
نعم
يعني يدخلون من
قلنا فيها احتمالين، إما أن المعنى يلقون من مكان ضيق عند دخولهم، وإما أن المعنى أن المكان نفسه في النار يكون ضيقا، يعني تضيق عليهم لأن كل واحد منهم والعياذ بالله يكون في تابوت كما جاء به الحديث، في تابوت مغلق عليه. نعم
ما ورد أن كاتب يفخم بعض أجزاء
إلا هو نفسه يفخم، ولكن ما يمنع أن يفخم وفي مكان ضيق، يمكن أن تفخيمه هذا من أسباب التضييق. نعم
كفار العرب
لا الظاهر أنه ممكن هذا، يمكن بعضهم يقر بهذا لكنه يشرك بالله، بعضهم يقر ولكن يشرك، ولكنه يذكر الله سبحانه وتعالى الأفعال منسوبة إلى الأمة جميعا، حتى إنه أحيانا يخاطب آخر الأمة بما فعل أولها لأنها ترضى به وتقره. انظروا مثلا يخاطب الله بني إسرائيل في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام بما فعل أولهم، وإذ قتلتم نفسا فاداراتم فيها وتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، مع أن هذا الخطاب لا يتأتى لهؤلاء لأنهم ليس هم الذين فعلوا، لكن الأمة الواحدة يكون فعل بعضها فعل للجميع، فعلا للجميع لأنها ترضى به. لا تدعوا الأمة قال الله تعالى قل أذلك مذكور من الوعيد وصفة النار خير أم جنة الخلد التي وعدها المتقون كانت لهم في علمه تعالى جزاء ثوابا ومصيرا مرجعا. الخطاب في قل لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك لغيره، ولهذا يمكن أن نقول إن الخطاب لكل من يتأتى خطابه، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره، ولكن الأقرب أنه للنبي عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك فالخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم له ولأمته ما لم يدل الدليل على تخصيصه. فنحن يمكن كل واحد أن يقول مثل هذا، فيقول للمكذبين الذين وعدوا بالنار أذلك المذكور من الوعيد الذي لا بد أن يقع خير أم جنة الخلد؟ وش الجواب؟ بل جنة الخلد بلا شك. وهنا فيه إشكال، وهو أنه قال خير أم جنة الخلد مع أن ذلك لا خير فيه إطلاقا، فكيف يمكن أن يقارن بما فيه الخير المطلق؟ الجواب أن هذا من باب التنزل مع الخصم، وباب التنزل مع الخصم لا بأس أن تأتي مثل هذه المقارنة. وقد قارن الله تعالى بين شيئين بينهما من التباين أعظم من التباين في وعيد أهل النار ووعد أهل الجنة، فقال تعالى الله خير أما يشركون، الله خير أما يشركون، معلوم أن الله خير، وأنه لا يمكن لأي عاقل أن يقارن بين هذا وهذا، لكنه لما كان المخاطبون يساوون غير الله بالله صار من باب التنزل معهم أن نخاطبهم بهذا ونقول الله خير أما يشركون. أذلك خير أم جنة الخلد؟ أضافها إلى الخلد من باب إضافة الموصوف إلى صفته، يعني الجنة التي هي مكان الخلد، والخلد معناه المكث. وقد صرح الله تعالى كثيرا بالتأبيد في خلد أهل الجنة أو في خلودهم. وأما أهل النار ففي فالتعبيد ورد في 3 آيات من القرآن، في سورة النساء وفي سورة الأحزاب وفي سورة الجن. ففي سورة النساء لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. وفي سورة الأحزاب إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. وفي سورة الجن ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وفي هذا رد واضح على من قال إن عذاب الجنة عذاب النار غير مؤبد، ومن من مال إلى هذا القول وهو من أغرب ما يكون ابن القيم رحمه الله، حيث كان يميل إلى أن عذاب النار لا يؤبد وأنه لا بد أن ينتهي، ولكن ليس يقول إنه ينتهي ثم ينتقل أهل النار إلى الجنة، لا، لكن ينتهي بمعنى أنها تفنى ومن فيها. والصواب الذي لا شك فيه ما عليه جمهور أهل السنة وحكي إجماعا أن النار مؤبدة هي وأهلها، وهذا لا ينافي رحمة الله عز وجل، لأن الله تعالى قد آذر إلى هؤلاء وأقام عليهم الحجة، فهم الذين جنوا على أنفسهم. أذلك خير؟ الاستثناء في هود لأنه استثنى من قوله ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، فإنه لو قيدت بدوام السماوات والأرض لكان لها أمل، فلما قال إلا ما شاء ربك هذا ما خرج عن دوام السماوات والأرض، هذا معنى الاستثناء. نعم خلد فيها إلا ما شاء الله، إلا ما نعم، نقول هذا الاستثناء إلا ما شاء الله دلت النصوص على أنه لا يشاء أن لا يخلد، فكأن هذا الاستثناء يشير إلى أن الله سبحانه وتعالى لو شاء لمنع العذاب عنه، وأنه ليس أمرا محتما عليه بل هو في مشيئته. فالاستثناء إذن مفسر بالآيات الصريحة الواضحة أنه تعالى لا يشاء أن يرفع العذاب عنهم، لأنه أخبر والخبر لا يخلف الله خبر بأن عذابهم مؤبد. نعم. من؟ لا، هو في أول كلامه جزم بهذا. لا، هو ذكره في شفاء الغليل. ذكره في ذلك وجزم به في أول كلام، ثم ساق الآثار في هذا. نعم. لا، كأنه يشعر أن أحدا لو قال كيف يفعل الله سبحانه وتعالى هذا مع أنه عذاب دائم ورحمته وسعت كل شيء، فقال إنه فعال لما يريد، مثل ما قال عطاء غير مشروط. وفي الحقيقة يعني هذه الأشياء وإن كان قد يكون لها وجه هذه الاحتمالات، لكن ما دام عندنا نصوص صريحة محكمة، فالواجب على المؤمن أن يحمل المتشابه على المحكم. ما دام أن المسائل في الآيات الثلاث هذه احتمال يعني، فإن عندنا شيئا لا يحتمل وهو التصريح بالتأبيد، وتعرفون أن هذا خبر والخبر لا يدخله النص ولا التعيين. نعم.
طيب الشيخ الطرف مثلا العرب مدح في إخلاف الوعي دون استخدام.
نعم. ولو قال، لكن الله يتمدح بأنه لا يخلف وأن خبره صدق، والوعيد الذي يعني يتمدح الله به هو ما يدخل تحت المشيئة، ما سوى الشرك، فنحن مثل فيه وعيد على المعاصي اللي دون الشرك، فإذا عفى الله عنها فهذا طيب، إذا عفى الله عنها فهذا طيب ويمدحه عليه سبحانه وتعالى. نعم. منه عنه لكن عمر وغير عمر يخاطب بقوله تعالى خالدين فيها أبدا. لا ما علينا منه، حتى لو كان صريح لو قال سيخرج نقول لا يخرج، ما دام فيه آيات صريحة ايش المانع؟ ما هو المانع؟ ولابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. أيضا هذه ما تدل على التقييد، لأن أحقابا يعني طويلة لا منتهى لها، هذا المعنى. والإنسان إذا تصور أنه يبقى في النار مو بأحقاب، يعني ثانية من الزمن وهو عاقل، فسوف يتجنب عمل أهل النار، فكيف بمن يلبثون فيها أحقابا؟ وهي لا تدل على التقييد. ومن زعم أنها تدل على التقييد وقال إن الأحقاب هذه مقيدة بما بعدها، يعني أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا وأحقابا أخرى يذوقون، فهذا ليس بصحيح، بل إن المعنى المبالغة في ذلك، وأنهم لابثين فيها دهورا عظيمة طويلة لا منتهى لها. نعم، كان لهم أم جنة الخلد التي وعدها المتقون. أتى المؤلف بها، وشها مفعول ثان لوعد، لأن وعد مما ينصب مفعولين ليس أصلهما المبتدا والخبر، فالمفعول الأول محذوف والمفعول الثاني نائب الفاعل المتقون. وقد سبق لنا كثيرا أن المتقي هو من اتخذ وقاية من عذاب الله تعالى بفعل أوامره واجتناب نواهيه، وأن هذا أجمع ما قيل في التقوى وأنسب ما يكون للفظها، لأنه من اتقى من الوقاية. وقوله وعد المتقون، من الذي وعدهم؟ وعدهم الله سبحانه وتعالى، وحذف الفاعل هنا للعلم به كقوله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا، والخالق هو الله سبحانه وتعالى. وقوله كانت لهم في علمه، تقييد المؤلف رحمه الله الكينونة في علمه، لأن كان فعل ماض، والجنة قد كانت مصيرا ولا ستكون مصيرا؟ نعم ستكون مصيرا، فلهذا قيد الكينونة التي عبر عنها بالفعل الماضي قيدها في علم الله، يعني لا بحسب الواقع، لأن الواقع لم تكن وإنما ستكون، ولكن هذا بناء على أن كان يراد بها الزمن، مع أن كان إذا تأمل الإنسان مواضعها في القرآن وفي السنة وجدها أنها أحيانا تدل على مجرد الحدث، تدل على مجرد الحدث، نعم لا على أن لا على الزمن، لأن الفعل كما تعرفون يدل على زمن ومعنى، فكان دائما تأتي للدلالة على مجرد المعنى فقط، يعني التي وعد المتقون وهي لهم جزاء ومصير، وهي لهم جزاء ومصير. وعلى هذا فلا حاجة إلى التقدير الذي ذكره المؤلف، وهذا أوضح، هذا هو الأوضح، التي وعد المتقون يعني وهي لهم جزاء ومصير، ولا حاجة إلى أن نقدر أنها كانت في علم الله، بل هي كانت أي هي جزاء، فنجرد كان من الدلالة على الزمن، وإذا جردناها كما ترد كثيرا في اللغة العربية سلمنا من هذا التقدير الذي جاء به المؤلف. نعم مثلها مجرد عن الزمن، هذه مجرد عن الزمن، لأن الله لم يز... ما زال ولا يزال غفور رحيم. إن الله كان غفور رحيم، عندما نأتي بكان ونقول المراد بها الزمن والحدث يصير مغفرة الله ورحمته فيما سبق، أما الآن فليس غفور رحيم، لكن هذه يراد بها مجرد الحدث، يعني أنه متصف بالمغفرة والرحمة، ومثل هذه الآية. وكان هذه دائما تدل على مجرد الحدث لا على الزمن. نعم
شلون؟
لا يمكن، ما هو بلازم، يعني أحيانا تأتي متناسبة وأحيانا غير متناسبة. الكلام على إن كان جماعة، المهم هذا، كان تأتي دائما في اللغة العربية لا يراد بها الزمن، وإنما يراد بها مطلق الحدث، يعني أن هذا الأمر هو الواقع. فهنا كانت لهم جزاء ومصيرا، من المعلوم أن المتقين الآن ما دخلوا الجنة ولا صاروا إليه، ولكنهم سيصيرون. لذلك احتاج المؤلف أن يقدر في علمه، يعني كانت في علم الله، ولكننا نقول لا حاجة لهذا التقدير، لأن كان مسلوبة الدلالة على الزمن. وقول جزاء ومصيرا يقول ثوابا، والذي جعل هذا الثواب لهم هو الله سبحانه وتعالى. ومصيرا مرجعا، من متى تكون مصيرا؟ من يوم القيامة أو من موته؟ من حين يموتون، الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة. لكن طبعا ما هي دخول الجنة التي في السماء، ولهذا يفتح له باب إلى الجنة، ويفرش له فراش من الجنة، ويلبس بلباس من الجنة. فالمتقون من حين ما يموتون يدخلون الجنة، كما أن أهل الجحيم من حين ما يموتون يذوقون عذاب الجحيم، يذوقون عذاب الجحيم. ولهذا في كتب المواعظ، أنا البارحة سمعت واحد يقرأ في كتب المواعظ، يأتون بالموت والدود والأشياء هذه، وأكله الدود والصديد وما أشبه ذلك. هذا في الحقيقة إنما يكون على الجسم فقط، والناس إذا شعروا بهذا الشيء ما يفرحون بالموت، ينفرون منه كثيرا. الذي ينبغي أن يوعظ الإنسان بما يكون على روحه، فيقال مثلا إنه إذا مات وليس من أهل التقوى يكون له من العذاب كذا وكذا إلى آخره، وإذا كان من أهل التقوى يكون في نعيم ومن أهل الجنة، لأجل أن المؤمن يفرح. أما إننا نذهب ونوجه الناس إلى التخويف من الأمر الحسي المادي فقط، فهذا في الحقيقة مما يسيء إلى الناس. عندما يسمع الإنسان هذا الشيء هل يكون مطمئنا للموت؟ لا أبدا، ينفر منه. لكن عندما يسمع أنه إذا كان مؤمنا دخل الجنة من حين ما يموت، نعم، تجده يمكن، لا أقول يفرح في الموت، لكنه يفرح، يستبشر بهذا الوعد الذي يكون له. فهذا هو الذي ينبغي أن ينشئ الناس عليه، ما ينبغي أنهم يذكر لهم الأمور المادية فقط. ولذلك لو تأملت القرآن كله لوجدت أن هذه الأمور المادية ما لها ذكر في القرآن، إنما يذكر في القرآن ما يكون على الروح من النعيم أو العذاب، حتى إن الإنسان يستبشر ويفرح ويعمل لهذا النعيم، نعم، ويخاف ويرهب ويهرب من هذا الجحيم. هذه المسألة أنا أحببنا أن ننبه عليها، لأنها توجد كثيرا في كتب الوعظ، مثل ما يوجد في كتب الوعظ أشياء كثيرة ترقب فيما نهى عنه الشرع، ترقب في الأمور التي نهى عنها الشرع، مثل ما يذكرون عن بعض العباد الذين يعذرون بجهلهم أنهم كانوا يقومون الليل كله في جميع أعمارهم، وقالوا إن فلان بقي 40 سنة يصلي الفجر في وضوء العشاء، وش قصدهم بهذا؟
الترغيب.
الترغيب. هذا ضد ما 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 أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام. فيكون هذا من المحادة لله ورسوله. فهم يأتون بأمور منكرة لا يعرفون. وأنا أبين لكم ذلك لأنكم تسمعون مثل ما أسمع. فإذا حصل مثلا قارئ من الأئمة يقرأ بمثل هذه الكتب فإنه يجب علينا أن نتكلم معه، مو بأمام الناس هكذا لا، لأن العوام كما تعرفون هوام، ويكون مع يكونون مع إمامهم يمكن تقوم بحق وهم يقومون عليه، لكن من الممكن إذا خلص تقوله يا أخي تجيبه بطمأنينة، تقول أنت إمام يقتدى بك، والعوام يقولون ما 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 قيل في المحراب فهو صواب، فأنت يجب أن تعرف أن هذا خلاف الشرع وتبينوا له عدم استطاعة من البيان، حتى يكون الأئمة اللي يقتدابهم الآن على على صواب. نعم نعم. إيه نعم، لكن ضابط القبر ما أعرف عن صحته، ورد في قصة سعد بن معاذ ولكن ما يحضرني الآن هل هو صحيح، هو قطع ليس في الصحيحين، لكن ما أدري هل يصل إلى درجة الصحة أم لا. نعم، لكنه مهما كان ضغطة القبر ليست بشيء بالنسبة لما يقولون وما يصفون من حال الميت، وهم يركزون على مسألة الجسم، حتى أن الناس يعني مهما كانت أعمالهم الصالحة يقعون في القنوط. نعم.
فناء الجسم أو بقاءه يعني دليل على الصلاح أو الخير؟
والله هو ظاهر فإن بقاؤه يدل على على الصلاح، لأنه ما يقال لك لأن الأصل أن الأجسام تأكلها الأصل إلا الأنبياء، فإنه لا تأكلهم الأصل، الأنبياء ما تأكلهم الأصل. نعم لا لا، شو هذا ما ثبت الأنبياء. نعم ما يدل على أن الإنسان ليس من أهل الخير، ما يدل، لكنه قد يقع كرامة لبعض أهل الخير. لا الشهادة لا، لا أن تأكل الساد الأنبياء فقط، الساد الأنبياء فقط. إيه هو من باب الكرامة. نعم، وكذلك قصة عمر لما حفروا القبور. إيه نعم، لكن في شهادة أحد من وجدت الأرض قد أكلت أكلت بعض جسمه، مو كل جسمه. كان لهم جزاء ومصيرا مرجعا لهم فيها ما يشاءون خالدين حال لازمة. أيها الحال لازمة؟ خالدين. وقوله لهم فيها ما يشاءون، هذه الآية تدل على أن كل ما يشاءون فهو لهم. وفي سورة قاف أن الله قال لهم فيها لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، يعني عند الله مزيد على ما يشاءه الإنسان، لأن الإنسان مهما بلغ فإن تصوره وإرادته قاصرة، فقد يشاء أشياء ويخفى عليه من النعيم أشياء فيكملها الله سبحانه وتعالى له. ولهذا قال لهم ما لهم فيها ما يشاءون. وقول خالدين معنى حالمة، يعني هل هناك حال لازمة وحال عارضة؟ ها الجواب نعم، إذا كانت الحال ليست لازمة لصاحبها فهي حال عارضة. أقبل الرجل راكبا، هذه حال عارضة لأنه قد يقبل تجوز المخالفة الرحمن. قالوا لأن الرسم قواعد خاضعة لكل أمة ولكل عصر، لكل أمة ولكل عصر. ولو أن القرآن حين نزل ثابت على غير هذا الوجه لكتب على غير هذا الوجه. إذا كمال هذه القول الأول يقولون لا تجوز مخالفة الرسم العثماني، ويجب على الإنسان إذا كتب القرآن لنفسه أو لغيره تعليما أو تلاوة أو أي حال من الأحوال يجب أن يكون على الرسم العثماني، بناء على أن هذا من باب التوقيف، فكما أننا لا نغير اللفظ فكذلك لا نغير الكتابة. ثانيا، يجوز أن يكتب القرآن بحسب القواعد التي يكتب بها في أي عصر كان، ولا يجب التقيد بالرسم العثماني. قالوا لأن الكتابة قواعد، لها قواعد تختلف باختلاف العصور والأمم، والقرآن لم ينزل مكتوبا وإنما نزل مقروءا باللفظ لا بالكتابة، حتى نقول إن الكتابة التوقيفية. ولأنه لو كانت القواعد قواعد الرسم حين نزول القرآن على غير هذا الوجه لكتب بها ولا لا؟ لو فرض إن الرسم حين نزول القرآن أو حين جمعه في عصر عثمان رضي الله عنه على غير هذه القواعد لكتب بها ولا يكتب بشيء آخر؟ لكتب بها. فدل ذلك على أنه أي أن الكتابة تابعة للعصر الذي تكتب فيه. والقول الثالث التفصيل، إن كتب لعالم فبالرسم العثماني، وإن كتب لجاهل فبالرسم العصري، بالرسم العصري الذي هو فيه. قالوا لأنه إذا كان جاهلا ثم كتب له على الرسم العثماني أخطأ في اللفظ، يخطئ في اللفظ. مثلا الصلاة، إذا بغينا نكتب الصلاة على الرسم العثماني فيها واو، يبي يقراها الجاهل الصلوات مثلا أو الصلوات، وكذلك الزكاة وكذلك الربا وما أشبهها. فهؤلاء يفصلون بين أن يكتب لعالم وأن يكتب لجاهل. والصحيح القول الثاني، أنه يجوز أن يكتب القرآن بحسب القواعد العصرية التي كتب بها، لأن كتابته ليست بتوقيفية، لأنه لم ينزل مكتوبا، فنقول يجب التوقف على ما نزل عليه، وإنما هو كتب في عصر كانت القواعد الرسمية قواعد الرسم على هذا الوجه فبقي على هذا الوجه. نعم. لا، ما يقال، هو بيتلى، فالتلاوة تضبط عن التحريف. تلاوة تضبط عن التحريف. طيب، بناء على هذا الخلاف، كتابة القرآن بطريقة برايل تجوز ولا لا؟ لا، ما تجوز، من باب أولى، لأن النقط هذه أبعد ما تكون عن الحروف، أبعد ما تكون عن الحروف، وعلى هذا فلا يجوز إطلاقا أن يكتب. وعمل الناس الآن، عمل الناس على خلاف هذا، عمل الناس على خلاف ذلك، فهم الآن يوجد مصاحف كاملة مكتوبة بهذه الطريقة. نعم. ها؟ لا لا لا، لفظا لفظا هي ترجمة. نعم.
يكتب طائر من رسول
الله.
لا. ما
المعنى؟ الآن مثل قال الله، وإذ قال الله، قال ما تكتب برايل إلا على حسب قواعد برايل، حسب رسم انقط بس.
نعم، ولا أكتب صراط، أغلبها صراط.
لا، حتى لو فرض إنها تبقى على ما عليه، إن كان بعد اختصارات فيه يجب البحث فيها، حتى لو قلنا بالجواز.
لا، أغلبها اختصارات، تعلمت
إيه؟
أكثرها اختصارات، تختصرون الكلمات إلى ما لقط في حرف.
نقطة
يعني
واحدة،
يعني ربما كلمة كاملة.
ايه؟
كيف بالذات الكلمات المشهورة.
ايه، يرمزون لها رمز.
ايه، رمز ربما رمز حرف واحد،
معناه انهم يسقطون بعض الحروف كتابة. ايه؟ كتابة. ايه؟ هذا تكون ابعد عن الجواز، يعني هذه ابعد حتى لو قلنا بالجواز، فينظر في هذا. نعم.
كتابة القرآن يعني الكتابة العصرية عليه يعرف الكتابة، كذا نقع في مثل القراءات، يعني القراءات مثلا يستمد لفظ الرسم العثماني.
نعم.
تأتي مثل القراءات تستمد يعني
لا، القراءات على الرسم العثماني صحيح تأتي، لكن قبل أن يوجد التشكيل والإعراب الإعجام الآن يمنع. فتبينوا مثلا بعد أن أعجمت ونقطت ما يمكن أنك تقرأها فتثبتوا.
نعم، مثل قول تعالى مالك
أي
تقرأ مالك يوم الدين.
نعم،
فيها يعني بالرسم العثماني ألف.
أي نعم
مزالة.
نعم،
فتقرأ الوجهين
الآن
كتبت على يعني الكتاب المعروفة تحتملت وجه واحد
دلوقتي. الآن مالك لو نبي نقرأها على الرسم العثماني بدون تشكيل على طول نبي نقرأه مالك، ولا يمكن نقرأه مالك ولا لا؟ وبالتشكيل تقرأها مالك لأنه يرمز للألف بالشرطة بالشرطة. فإذا على كل حال سيتبين هذا وهذا، يعني بعد التشكيل بالحقيقة ما تتبين القراءة، يعني ما تكون الكلمة الواحدة جامعة للقراءة. نعم، لا أبدا ما هو محظوها. نعم،
كتاب الإفراج أليس القرآن الذي نزل محفوظا به المقصود يعني تعلم اللفظ؟
لا
وش المعنى تكون الكتابة على هذه؟
إحنا نقول إن بناء على الخلاف. أما إذا قلنا بالجواز فيه جائزة طريقة إفراجها إيه؟ لكن بس هذا اللي يوجب علينا الإشكال كلام محمد فيه اختصار.
إذا كان مثلا يفهم في هذه النقطة أنها مثلا كيف أو لماذا يعني يكون القرآن كامل يعني
ما في إشكال. إنما هو على القول بالجواز الأمر واسع، القول بجواز كتابة القرآن بغير رسم العثماني الأمر فيه واقع. وما زال الناس الآن بالنسبة للتعليم تعليم الصبيان يكتبونه بالرسم العصري، يكتبونه بالرسم العصري، وأنا ما عندي إشكال في جواز الرسم العصري بدون حاجة حتى وإن لم يحتاج الإنسان إليه، لأنه كما أشرنا إليه أولا ذكرنا ثلاثة أوجه للجواز: أن القرآن نزل ملفوظا به لا مكتوبا، وحينئذ يمنع التوقيف، يمنع التوقيف. ثانيا أنه إنما كتب على هذا الوجه لأن القاعدة الرسمية في ذلك الوقت كانت على هذا الوجه، على هذا الوجه، لا لأنه مثلا الرسول قال اكتبوا على هذا الصفة أو أن جبريل نزل به على هذا الصفة إلى آخره. نعم،
في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأنه يكتب
على هذه الصفة. وين
حديث قول صلى الله عليه وسلم مد الألف و يعني نحفظ لفظ الحديث
محرك
اللامة
ما
لا مو بلا
نعم
في حديث الشراف الزرقاني
اي
يعني ذكر فيه يعني كيفية امر النبي صلى الله عليه وسلم انهم بالثابة القرآن يقال له يعني مد الالف او احرك اللامة.
طيب اذا قال مد الالف هذا عليهم لان ملك يوم الدين اذا مدينا الالف نجيب الالف، مع اني ما اعتقد هذا يصح عن الرسول عليه الصلاه والسلام ابدا، انه يقول اكتب الصلاه بالواو واكتب الزكاه بالواو واكتب الربا بالواو.
لا، هو ذكر فيها القواعد الرسم الخمسه يعني
الحذف والوصل على كل حال بغير اللفظ لابد هذا لو ما امر به الرسول عليه الصلاه والسلام لفظا امرا خاصا هذا معلوم اللي بغير اللفظ
يعني الكتابه تجلس على حسب الاحرف تحسب لها اللفظ
ابدا ما نعتبر الاحرف السبع باللفظ بالكتاب. الوجه الثالث اننا نجزم بانه لو كانت القواعد الرسميه في ذلك الوقت على غير هذا الشكل لكتب بها بلا شك، ما يمكن يكتب بغير القواعد الرسميه في ذلك الوقت. نعم، ها نعم، لكنه في عهد عثمان رضي الله عنه كتبوه حسب القواعد الرسمية فيما يبدو لي في المدينة في ذلك الوقت، وله من الجائز مدام عثمان أمر بإحراق جميع المصاحف المخالفة لهذا في اللفظ حتى لفظا أمر بإحراقها ليجتمع الناس. على هذا نقول هذا القول هو الراجح، أنه يجوز أن يكتب القرآن بحسب القواعد العصرية، وأنه لا يجوز أن يكتب بالرسم العثماني للجاهل. هذا الذي نراه أيضا، إنسان جاهل ما نحن معلمينه لفظا، ما نحن يعني ما لا نعلمه التلاوة لفظا، لا يجوز أن نكتب له بالرسم العثماني. والسبب أنه لو قرأه على حسب الرسم العثماني وهو لم يقرأ لم يعلم إياه بالتلاوة سوف يحرف القرآن، سوف يحرف القرآن. نعم نعم نعم. بالنسبة
إيه
إيه ما في شك، هذا إذا قلنا بالجواز سواء تفصيلا أو إطلاقا فالطريقة لأبراهيم هذه جائزة، جائزة للحاجة. طيب قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام، قلنا إنما استفهامية، ولهذا جار ومجرور خبر المبتدأ، ويأكل الطعام الجملة مش محل من الأعراب، نجيب آية تشبهها ليتضح لكم. فما لهم عن التذكرة معرضين، وش تعرفون معرضين؟ ها؟ حال. إذن يأكل الطعام حال، الجملة حالية، يعني ما باله آكلا للطعام، كأنهم يقولون لو كان رسولا لم يأكل الطعام. هذه واحدة. ثانيا ويمشي في الأسواق، يمشي في الأسواق مع الناس، ما يترفع ولا يختبئ في بيته ولا يمشي ومعه جنوده يمينا وشمالا وأماما وخلفا. ليش يمشي في الأسواق؟ لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا، يعني كانهم يقولون ولماذا لم يكن معه ملك، ولماذا لم يكن معه ملك، لأن لولا بمعنى هلا وهي للتحضير، وقوله ملك أحد الملائكة وهو مشتق من الألوكة وهي الرسالة، مشتق من الألوكة وهي لغة الرسالة، وقد قال الله تعالى جاعل الملائكة رسلا. فيكون معه مع من؟ مع الرسول صلى الله عليه وسلم نذيرا يعني منذرا ليعلم بذلك أنه صادق. الوجه الرابع أو يلقى إليه كنز من السماء ينفقه ولا يحتاج إلى المشي في الأسواق لطلب المعاش. يلقى إليه كنز يعني من السماء، ينزل كنز من السماء، وإنما قلنا من السماء لأن قوله إليه تدل على الانتهاء والغاية، وإلا من الجائز أو يلقى إليه كنز يعني يجد كنزا في الأرض، ولكن إلى تفيد الانتهاء والغاية، فيكون معنى هذا يعني يلقى إليه من السماء، ينزل إليه من السماء كنز. لأجل أي شيء؟ ليكون ذا مال كثير، فلا يحتاج إلى المشي في الأسواق ولا يصيبه الفقر كما هي حال النبي صلى الله عليه وسلم. هذه كم؟ يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك أو يلقى إليه، أو تكون له جنة يأكل منها، تكون له جنة بستان يأكل منها أي من ثمارها فيكتفي بها، وفي قراءة نأكل بالنون أي نحن، فيكون له مزية علينا بها. وفي قراءة سبعية ولا شاذة؟
سبعية.
لأن قاعدة المؤلف رحمه الله أنه إذا قال وفي قراءة فهي سبعية، وإذا قال وقرئ فهي شاذة. طيب إذن فيها قراءتان، يأكل منها ونأكل منها، يأكل ونأكل. وقال طيب هذه خمسة أشياء اعترضوا بها. وقال الظالمون إن تتبعون، طيب أي الكافرون للمؤمنين، إن ما تتبعون إلا رجلا مسحورا مخدوعا مغلوبا على عقله. طيب وقال الظالمون، أولا في هذا إظهار في مقام الإضمار، إظهار في مقام الإضمار ولا لا؟ لأنه في الأول كلها المسألة ضمائر. وقالوا ما لهذا الرسول، وهنا وقال الظالمون، والإظهار في مقام الإضمار له فوائد، وأظننا أننا قد ذكرناها من قبل. ذكرناها من قبل. نعم.
هو التسجيل ظلما.
نعم. يعني تسجيل هذا الوصف عليهم، يعني بيان حالهم أنهم بهذا الوصف، أنهم بهذا الوصف، يعني أنهم ظالمون. هذه واحد. فائدة ثانية. بهذا إيش؟ اهتمام. كيف ذلك؟ نعم. ما في شيء. الفائدة الثانية، الفائدة الثانية إن هذا الوصف، أن هذا القول يعتبر من الظلم، فيكون الأمر شاملا، يعني أن كل من قاله فهو ظالم. الفائدة الثالثة التنبيه، تنبيه المخاطب، لأن الكلام إذا كان على نسق واحد فإن الإنسان ينسجم وربما يسرح، فإذا جاءه شيء على خلاف النمط الأول حصل بذلك الانتباه. وهذه الفائدة لفظية، والفائدتان الأوليان معنويتان. إذن الإظهار. نعم. ها؟ هو هذا هو يؤخذ من الأمر الثاني، الفائدة الثانية. الفائدة الأولى قلنا أنه يسجل على هؤلاء وصفهم بهذا الظاهر، إن كان كفرا فهو كفر، أو ظلما فهو ظلم، أو فسقا فهو فسق، أو إيمانا فهو إيمان، إلى آخره. والفائدة الثانية أن هذا الحكم أو هذا القول أو هذا الفعل ظلم من أي إنسان وقع، وهذا هو الذي أشار إليه بأنه للتعليم. والفائدة الثالثة التنبيه، تنبيه المخاطب، لأن اختلاف الكلام أو اختلاف نسق الكلام يوجب الانتباه. وإن تتبعون، يقول المؤلف إن ما هذه تفسير لإن، يعني أن إن نافية. إذا كانت نافية فالمسألة فيها حصر، يعني ما تتبعون إلا رجلا، وهذا أبلغ من قولهم إنكم تتبعون رجلا مسحورا، يعني كأنه قالوا إن الرسول عليه الصلاة والسلام ليس له حال من الأحوال إلا أنه مسحور، يعني مخدوعا مغلوبا على عقله، يعني مختل العقل بالسحر. ومن العجائب أنهم أحيانا يقولون إنه ساحر، وأحيانا يقولون إنه مسحور، وبينهما فرق. ولكن مع هذا المبطل كل ما يمكنه من الدعاوى الباطلة يأتي بها ولو تناقض. نشوف هذه الأشياء الست التي قدحوا في النبي صلى الله عليه وسلم بها. أولا، ما لهذا الرسول يأكل الطعام؟ بماذا نجيبهم؟ نعم، ايش نرد عليهم به؟ أنه بشر، فهو محتاج إلى الطعام، وهذا ليس بقادح. ما دامت القرائن أو البينات شهدت بصدقه، فإن كونه يأكل الطعام لا يمنع من صدقه، لأنه بشر. ويمشي في الأسواق، لا، هذه مهمة من الطبيعة البشرية. البقر يمشي بالأسواق، الإبل تمشي بالأسواق،
التواضع معي
لنا، التواضع. نعم، نرد عليهم بأن هذا مما يؤيد كونه رسولا، لا مما يناقض كونه رسولا، لأن هذا يدل على تواضعه وعلى محبته لأن يكون بين أمته يفيدهم ويستفيدون منه. إذن فهذه لكونها دليلا على الرسالة أوضح من كونها مانعا من الرسالة، قل لا. طيب، ولولا أنزل إليه ملك، هم كأنهم يقولون، ولماذا لم ينزل عليه ملك؟ نعم، يقال أولا إنه أنزل إليه ملك، لكنه ليس كما طلبوا يمشي معه وينذر، فإن جبريل قد أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الوحي، وهذا هو ما يقوله النبي عليه الصلاة والسلام. وأما كونه معه مصاحبا له فهذا لا يقدح في الرسالة إذا لم يكن مصاحبا، لأنه لو كان مصاحبا وجاء على غير صفة الملائكة عاد الأمر كما كان، صارت الحجة التي يحتجون بها أو الشبهة التي يحتجون بها موجودة. ولو جعل ملكا في سورة الملك لكان يقضى عليه إذا لم يؤمنوا، لأن الآيات المعينة إذا طلبت ولم يؤمن من طلبها فإنه يهلك. نعم، لم هي معينة، ولهذا قيدناه الآيات المعينة إذا طلب. أما لو قالوا أرنا آية ولم يعينوها فهذا يمكن ما يهلكون به. طيب، يلقى إليه كنز، يقول ليش ما صار هذا غنيا؟ فكونه قليل ذات اليد يدل على أنه غير رسول. بماذا نجيبهم؟
دعا إلى
كسب طلب الأدب. إيه، لكن يقول أنت رسول، ليش ما نزل عليك كنز تستغني به عن طلب الرزق؟
الجميع الأنبياء كانوا فقراء، فكما ثبت وكانوا يأكلون من كسب أيديهم.
طيب، وغير؟ ما يخالف هو خير بين أن تصير معه جوال ذهبا، أو خير بين أن يكون ملكا نبيا أو عبدا نبيا، فاختار هذا، لكن مهد هذه مقنعة. نعم،
لأن الأمر
أن
جاء به أمر عظيم ودعوته للإمام بالناس، فليس يعني أتى أن أمر الناس تكون المال وغيره، وإنما هذه كي ينبههم إلى
نعم. طيب،
نعم، قد يكون الإنسان معه مثل المال ولا يكون رسول، كم مثلا من صاحب جاه لا يكون رسول، ليس دليل المال.
يعني معنى الرسالة لا تتوقف
على المال،
على المال الرسالة لا تتوقف على المال، وليس دليلا للرسالة، وليس المال دليلا للرسالة، لأن هناك أناسا كثيرين أغنياء وليسوا برسل. نعم، طيب،
ثم انه لو كان معه مال فجعل له مال
يعني معنى هذه إيجابية الكلمة اللي أنت قلت إيجابية، لكن الدفع دفع قولهم. ثم نقول كما أشار إليه إبراهيم أنه أن عدم المال معه قد يكون أكثر لتأييد كونه رسولا، لأنه لو نزل إليه مال واتبعه الناس من أجله صارت المسألة ما تبعوها لشر رسالته. إذن نقول هذا أي كونه لم ينزل عليه الكنز ليس مانعا من الرسالة، ليس مانعا من الرسالة. لماذا؟ لأن ثبوت الرسالة لا يتوقف على الكنز بل تثبت بدونه، ولأنه لو كان عنده كنز لقيل اتبعه الناس من أجل كنزه وغناه، فهذا إبطال القول. أو تكون له جنة يأكل منه، نقول فيها مثل ما قلنا في مسألة الكنز أن هذا ليس بلازم للرسالة، وأنه لو كان له جنة يأكل منها أو نأكل على القراءة الثانية أو لبعض لكان الناس لقيل أنهم اتبعوه لأجل الأكل من هذه الجنة. طيب السادس وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، بماذا نرد عليهم؟ لا بس الآية القرآنية ما هم مؤمنين بالقرآن. نعم وغير هذا نعم نرد عليهم بأن المسحور لا يمكن أن يأتي بمثل هذا الكلام، يأتي بكلام يعجز عنه العقلاء فيقال إنه مسحور، يمكن هذا ولا لا؟ يعني يمكن لإنسان مسحور مخبول العقل بالسحر يأتي بكلام يعجز عنه العقلاء ويتحدى العقلاء وأن يأتوا بمثله ولا يستطيعون، أو ما يمكن؟ لا يمكن، هذا واضح جدا. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. انظر نعم الساحر هذا، لكن أصلا المسحور ما يمكن يأتي بمثل هذا الكلام.
إذا كان الساحر يبطل
سحره فالمسحور بالأورا يبطل السحر. لا من الأصل ما هو جاي من كلام مضبوط، ما هو يعني لا نقول أنه يأتي بكلام يمكن نقضه أو لا يمكن، لا يمكن يأتي بكلام إلا كلام غير متوازن، فكيف بكلام معجز؟ قال الله تعالى انظر كيف ضربوا لك الأمثال، الاستفهام في قولك بضربوا لك للتعجب والإنكار، وقولها الأمثال يعني الأشباه أو الأوصاف، لأن المثل يأتي بمعنى الشبه ويأتي بمعنى الصفة. قال الله تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار، معنى مثل صفة الجنة، مثلهم كمثل الذي استوقد، نعم يعني شبههم كشبه. فالأمثال إما بمعنى الأشباه أو بمعنى الأوصاف، يعني كيف جعلوا هذه الأوصاف التي يقدحون برسالتك بها، انظر إليها متعجبا، والتعجب يقتضي في الغالب الإنكار. فظلوا نعم كيف ضربوا لك الأمثال بالمسحور والمحتاج إلى ما ينفقه وإلى ملك يقوم معه ملك يقوم معه بالأمر، فضلوا بذلك عن الهدى فلا يستطيعون سبيلا طريقا إليه. قوله تعالى كيف ضربوا لك، الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام وكونه يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الإنكار عليهم لا يخفى ما فيه من التأييد والتقوية للرسول صلى الله عليه وسلم وعناية الله تعالى به صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر معلوم. وقوله فظلوا، ألف هذه عاطفة لكنها تفيد السببية، أي فبسبب ما ضربوا لك من الأمثال ظلوا. وفي هذا دليل على أن الإنسان إذا أورد الشبهات على نفسه أو على من أتى بالحق فإنه يكون سببا لضلاله. إذا لم يقبل الإنسان الحق ويدع ما يرد على خاطره من الشبهات حول ذلك الحق فإنه يكون سببا لضلاله، يكون سبب لضلاله. ولهذا قال فظلوا، الفاء عاطفة وتفيد السببية. وقد ذكر ابن القيم في مفتاح دار السعادة أنه تكلم مع شيخه ابن تيمية في مسائل، قل فجعلت أورد عليه بالنقص، فقال لي لا تجعل قلبك مثل السفنجة يقبل كل شبهة فيتشربها، ولكن اجعله كالزجاجة الصلبة تكشف ما وراءها ولا تتأثر ولا تتأثر. وهذا صحيح، الإنسان إذا فتح على نفسه باب الشبهات والتساؤلات فإنه يضل. وانظر إلى إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم الرجل حينما يتساءل الناس من خلق كذا من خلق كذا من خلق كذا حتى يقولوا من خلق الله، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام الإنسان إذا وصل إلى الحد أن يستعيذ بالله ولينتهي، يستعيذ بالله ولينتهي. وأمره أرشده إلى أن يقرأ الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وفي حديث آخر هو الأول والآخر والظاهر والباطن. فهذه الأشياء التي ترد على القلب إذا استرسل الإنسانها فسوف تكون سببا لضلاله، كما تفيد هذه الآية وآيات أخرى كثيرة، مثل ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فالإنسان يجب عليه أن يكون قابلا للحق متشوفا له قابلا له، ولا يريد على نفسه الشبهات، لأن الشبهات ما لها حد. والشيطان يحب من ابن آدم أن يرد على قلبه هذه الشبهات ليضل. نعم نعم الظاهر نعم المذكور وقوله يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ولولا ألقي عليه كنز أو تكون له جنة، كل من درجة بقوله والمحتاج إلى ما ينفقه وإلى ما لك يقوم معه. الخلاصة الآن يا جماعة أن هؤلاء الكفار جعلوا مع الله آلهة، وهذا قدح في التوحيد، ثم زعموا أن القرآن أساطير الأولين، وهذا قدح في القرآن مباشرة، ويتضمن القدح في الله أيضا والقدح في الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك ذكر الله قدحهم في الرسول صلى الله عليه وسلم القدح المباشر بهذه الأوجه الستة، وتبين ولله الحمد أن هذه الأوجه التي أوردوها قدحا في النبي صلى الله عليه وسلم كلها ليست بقدح، بل منها ما يؤيد أنه رسول، منها ما يؤيد أنه رسول. استدل بعض العلماء بهذه الآية على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسحر، وكذبوا بذلك الأحاديث المشهورة بل المتواترة أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر، وأن الله أنزل عليه المعوذتين لنقض هذا السحر. فهل لاستدلالهم بهذه الآية وجه ولا لا؟ نعم له وجه. كيف ذلك؟ اي نعم، لكن هم الان نحن لا نشك ان الرسول صلى الله عليه وسلم قد سحر وانه نزلت عليه المعوذتان ونقض سحره بهما، هذا امر لا شك فيه لان الاحاديث في ذلك متوافره. هم يقولون هذه الاحاديث كلها كذب، ما هي صحيحه، لان القول بانه مسحور هو قول الكفار. نعم عندك شيء يا محمد؟ لا ما هو بهذا الوجه، ما هو بهذا الرد، هو صحيح ما له وجه لكن ما هو بهذا. نعم
قوله رجل مسحور يفيد الوصف اللازم انه يعني هذا حاله الدائم.
نعم
مسحور.
نعم
اما السحر الذي الذي سحر اليهودي فهو شيء طارئ.
نعم.
مثل المرض يعني.
اي
يزال بمزيلات.
اي نعم هذا صحيح، هذا 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 هو الرد عليه. نقول ان هؤلاء الظالمين الذين قالوا الرسول ان تتبعون الى رسولا ارادوا بذلك ان السحر وصف لازم له، وان كل هالكلام اللي يقول كله كلام مكتوب مفعول مخبوط. اما السحر الذي طرا على النبي عليه الصلاه والسلام فهو سحر طارئ، ثم مع ذلك ما اثر في الرساله، ما اثر في الرساله ابدا. عائشه رضي الله عنها تقول اللي حصل انه كان يخيل اليه انه فعل الشيء ولم يفعله، هذا الذي حصل، وهي مده وجيزه ايضا ولم تاثر، يعني ما قال شيئا في الرساله مما يمكن ان تتغير به الرساله في هذه المده. فالحاصل ان الاستدلال بهذه الايه على ابطال احاديث صحيحه متواتره لا شك انه جراه عظيمه. لو كانت الاحاديث ضعيفه، نعم، او كانت الاحاديث مثلا من الاحاديث التي في ادنى مراتب الصحه لكنا نقول ان هذا له وجه، واما احاديث صحيحه مشهوره متواتره ونبطلها بمثل هذا الامر لا يمكن ان نبطلها. ولذلك الصواب بل اليقين المتيقن المتعين ان ذلك وقع للرسول عليه الصلاه والسلام، ولكن الله تعالى انزل عليه سورتين ثم هدي الى محل السحر. اين كان سحره؟ في بئر اريس، وكان في مشط ومشاطة في جوف طلعة ذكر، يعني كافور، تعرفون الكافور؟ كافور الفهر، يكون يعني كبير ويسع. هذا السحر وضع للرسول عليه الصلاة والسلام في مشط اللي يكد به الراس، والمشاطة الشعر الذي يتناثر مع الكد، وجعل في هذا الكافور في البئر الذي كان الرسول عليه الصلاة والسلام يأتي إليه. فذهب النبي عليه الصلاة والسلام و يعني أمر بأن يخرج هذا السحر، فأخرج السحر فنقض فعافاه الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى فظلوا فلا يستطيعون سبيلا، سبيلا بمعنى طريقا إلى أي شيء، إلى الهدى والعياذ بالله. وفي هذا تحذير كما أشرنا إليه أولا، تحذير من أن يتابع الإنسان الشبهة التي تريد عليه، وأنه يجب على الإنسان أن يبتعد عن هذا كله. قال الله تبارك وتعالى تبارك تكاثر خير الذي إن شاء جعل لك. نشوف المؤلف في أول السورة فسر تبارك في أي شيء؟ بتعالى. وهنا تكاثر خيره، تكاثر خيره، فهل معنى ذلك أن هذه الكلمة خاضعة للسياق وأنها تفسر في سياق بمعنى تعالى وفي سياق بمعنى تكاثر خيره؟ ظاهر صنيع المؤلف أنها كذلك، أن هذه الكلمة تبارك إن جاءت في سياق فسرت بمقتضاه، وإن جاءت في سياق فسرت بمقتضاه. ولكننا أشرنا فيما سبق إلى أنها وإن دلت على التعالي فهي دالة أيضا على كثرة الخير، لأنها من البركة، من البركة، والبركة هو هي كثرة الخير مع دوامه، مأخوذة من البركة التي هي مجمع الماء، ففيها ماء ثابت وكثير. تبارك الذي أي تعالى مع كثرة الخيرات، الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك إلى آخره. جملة صلة الموصول هنا شرطية، أولى الجملة التي وصل بها الموصول شرطية، وهي إن شاء جعل، إن شاء جعل، فنستفيد من ذلك أن صلة الموصول تأتي شرطية، وإذا أتى الشرطية فلا بد من وجود فعل الشرط وجواب الشرط. ثم نقول الجملة من فعل الشرط وجوابه صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. تبارك الذي، والمراد به الله سبحانه وتعالى، إن شاء جعل لك خيرا من ذلك الذي قالوه من الكنز والبستان. ما هو الخير؟ أبدل منه قوله جنات تجري من تحتها الأنهار، أي في الدنيا، لأنه شاء أن يعطيه إياها في الآخرة. ويجعل بالجزم لك قصورا أيضا، وفي قراءة بالرفع استئنافا كذلك. وقول المؤلف أي في الدنيا لأنه شاء أن يعطيه إياها في الآخرة، ما له داعي، لأن السياق يغني عن هذا القيد، إذ أن هؤلاء يقترحون أن تكون الأمور السابقة له في الآخرة ولا في الدنيا؟ في الدنيا. فيقول الله تعالى تبارك الذي إن شاء جعل خيرا، فالقيد الذي ذكر المؤلف كأنه يقول جوابا على الإراد الذي يرد علينا، وهو أن الله تعالى قد شاء أن يعطي رسوله جنة الآخرة، نقيد الآية بالدنيا، نقول ما حاجة لهذا القيد، لأنهم هم لا يريدون أن الله يجعل له كنز وجنة في الآخرة، يريدون أن تكون له في الدنيا. فيقول الله لو شاء أن يجعل لك ذلك لجعل لك خيرا منه، وهي هذه البساتين، وهم يقولون أو تكون له جنة يأكل منها، واللي بيجعل الله بدلا عنها لو شاء جنات، ما هي جنة واحدة، أيضا يأكل منها. الجنة ربما يؤكل منها وهي ليس فيها أنهار، يمكن تشرب النخيل والأشجار بعروقها، لكن هنا جنات تجري من تحتها الأنهار أبلغ وأتم، لأن لجريان الماء في أنهاره شهوة بصرية يتلذذ بها الإنسان عند رؤيته إياه، زيادة على كثرة الماء على البستان الذي يكون سببا لكثرة نمائه وقوته. وقوله يجعل لك قصورا فيها قراءتان، يجعل بالسكون ويجعل بالرفع. على قراءة السكون مش تكون معطوفة عليه؟ على جواب الشرط إن شاء جعل ويجعل، إن شاء جعل ويجعل. وعلى قراءة الرفع يقول المؤلف استئنافا، ولكنه ليس متعينا حتى على قراءة الرفع، يعني كأنه يقول وهو يجعل لك قصورا، وليس كذلك، يعني لا تفهم منه هذا الأمر استئنافا من حيث الإعراب لا من حيث المعنى، لأن المعنى مضافا إلى ما سبق، لكنه من حيث الإعراب يجوز فيه الجزم اتباعا للفظ، ويجوز الرفع استئنافا ويكون عطف جملة على جملة. يقول ابن مالك في ألفيته: وبعد ماض رفعك الجزى حسن، يعني إذا كان فعل الشرط ماضيا فرفع الجزاء، إذا كان مضارعا رفعك الجزاء حسن، ورفعه بعد مضارع وهن يعني ضعف، وهو جائز لكنه ضعيف. طيب، يستفاد من هذه الآيات عناية الله سبحانه وتعالى بالرسول صلى الله عليه وسلم في الدفاع عنه، وعناية الله بالرسول في الدفاع عنه ليست عناية به وحده بل حتى في الأمة، لأن ذلك يزيل الشبه التي مش التي يحتج بها المبطلون، وإزالة الشبه عن الأمة هذه من رحمة الله تعالى بهم. والله أكبر. ففي الساعة سعيرا، لما ذكر الله سبحانه وتعالى ما جنى به هؤلاء عليه وعلى وحيه وعلى رسوله، والجواب على ذلك ذكر أمرا آخر وهو تكذيبهم بالساعة، وأتى ببل الدالة على الانتقال، وهذا الانتقال ليس إبطالا لما سبق بل إضافة شيء آخر إليه، وهو قوله: بل كذبوا بالساعة. والمراد بالساعة يوم القيامة، وكلمة الساعة تطلق في اللغة على كل أمر هام منه، كأنه لا يوجد إلا هذه الساعة التي يشار إليها بهذا الزمن، وإلا فهي في الأصل لكل مدة من الزمان، قليلة كانت أم كثيرة، لكنها تطلق كثيرا على ما يحدث فيه أمر هام، وذلك كما هنا. كذبوا بها، التكذيب بالساعة يشمل التكذيب بوقوعها رأسا بأن يقول لا بعث، أو التكذيب بما يقع فيها من الأمور كالحساب والكتب والصراط والحوض والشفاعة وما أشبه ذلك، لأن الإيمان باليوم الآخر يتضمن الإيمان بوقوعه وبما يقع فيه، بوقوعه وبما يقع فيه، فإذا كذب به الإنسان رأسا فقد كذب به، وإذا صدق به ولكن كذب بما يقع فيه فهو أيضا مكذب به. قال الله عز وجل: وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا، نارا مسعرة أي مشتدة. أعتدنا بمعنى هيئنا، ولمن كذب بالساعة منهم ومن غيرهم، ولهذا أتى بمن الدالة على العموم ولم يقل وأعتدنا لهم، وهذا إظهار في موضع الإضمار. وقد سبق أمس أن من فوائد الإظهار في موضع الإضمار من فوائدها العموم والتصريح بالعلة، علة الحكم. فقوله لمن كذب سعيرا كأن هذا تعليل الحكم الذي هو قوله أعتدنا سعيرا، لأنهم كذبوا بالساعة. وقوله تعالى أعتدنا لمن كذب يستفاد منه أن النار مخلوقة الآن، أن النار مخلوقة الآن وهو كذلك، وقد دلت على ذلك نصوص الكتاب والسنة. قال الله تعالى عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. وهذا نص صريح في أنها مخلوقة، وفي الأحاديث الصحيحة ما يدل على ذلك، مثل: اشتكت النار إلى ربها فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. وقوله سعيرا، قال المؤلف: نارا مسعرة، فجعل فعيلا بمعنى مفعولا أي مسعرة، ويحتمل أن تكون بمعنى فاعل أي حارقة تحرق من دخل فيها، والمعنى لا يتناسب، لأنها إذا كانت مسعرة يعني مشتدة الحرارة، أو كانت هي بنفسها تسعر بالناس وتأكلهم، فهذا وهذا متلازمان. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا غليانا كالغضبان إذا غلا صدره من الغضب، وزفيرا صوتا شديدا، أو سماع التغيظ رؤيته وعلمه. يقول: إذا رأتهم من مكان بعيد، الفاعل هي السعير، وفيه دليل على أنها ترى، وهذه الرؤية يجب أن نحملها على المعنى الحقيقي، ولا يمكن أن نقول إن هذا من باب الاستعارة وأنه معنى مجازي، لأنه من الجائز أن يخلق الله تعالى فيها إدراك الرؤية وإن كانت هي ليست من ذوات الرؤية في العادة، ولكن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. كما أن الأرض تسمع وتحدث، يومئذ تحدث أخبارها، والمؤذن لا يسمع صوته شجر ولا مدر إلا شهد له يوم القيامة. فنحن نقول: ليس في هذه الآية استعارة، بل هي على المعنى الحقيقي، وأن النار ترى، لأن الله أخبر أنها ترى إذا رأتهم. وما المانع من أن الله يخلق بها هذه الحاسة؟ بدليل أيضا سمعوا لها تغيظا. التغيظ من المعروف أنه لا يكون إلا من ذوات الشعور، ولكن مع هذا يجب أن نقول إنه في هذه الآية على ظاهره، وأنها تتغيظ ويسمع لتغيظها صوتا، مثل تغيظ الإنسان الغضبان، إذا امتلأ صدره غضبا فإنك تسمع له صوتا من الغضب. وهذا دليل على شدة حنقها والعياذ بالله على أهلها، وأنها كما قال الله تعالى في سورة تبارك: إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ. فما ظنك بشيء يلقى فيه الإنسان في جوفه وهو ممتلئ عليه غيظا وحنقا، ماذا يصنع به؟ نعم، هذا دليل على شدة عذابها والعياذ بالله، وأنها لا ترحمهم ولا تألو فيهم أي شيء إلا ولا ذمة. سمعوا لها تغيظا غليانا كالغضبان إذا غلا صدره من الغضب، وزفيرا، هذا وهو من مكان بعيد، مما يدل على أن هذا التغيظ والزفير شديد أو هين. شديد، ما دام يسمع من محل بعيد فإنه شديد. المؤلف يقول: أو سماع التغيظ رؤيته وعلمه. هذا ليس بصحيح، وإن كان محتملا، لكن المعنى الأول أن تحمل الرؤية على الحقيقة، هذا هو الواجب. وقد مر علينا من قواعد التفسير، بل من قواعد كل كلام، أنه يجب أن يحمل على ظاهره، وعلى حقيقته ما لم يوجد دليل يصرف عن الحقيقة أو الظاهر. وليس دليلا أي دليل، يوجد دليل صحيح، وأما ما يظنه الإنسان دليلا وليس بدليل فهذا غير مقبول. نعم.
ومحشي ذلك لزبائنها، قيل أن ذلك لزبائنها نسب إليها بتفضيل حق
الله، يعني إذا رأوا
لأن
لقوا إذا رأاهم لزبائنها إيه؟ هذا من التحريف في الواقع، لأن قلنا جائز أن الله تعالى يخلق فيها حافة الرؤية.
في حديث ضعيفة قيد الآية،
نعم،
ذكر بعض التفسير
على إيش؟
أحاديث ضعيفة يعني أن لها
عينان. نحن ما هذه الأحاديث ضعيفة
تؤيدنا يعني؟
لا ما نحتاج إلى تأييد، التأييد ما دام عندنا اللفظ صريح والله على كل شيء قدير. الذي خلق العين في الإنسان يمتنع عليه أن يخلقها في النار؟ لا يمتنع، لا يمتنع. لكن بعض الناس إذا لم يدرك عقله الشيء ذهب يحرفه إلى ما يدركه. ثم إنه يجب أيضا أن نعرف أن أحوال الآخرة لا يمكن أن تقاس بأحوال الدنيا. نحن نعلم أن الناس يحشرون، منهم من يسعى نوره بين يديه ومنهم من هو في ظلمة، وهم في مكان واحد مستو يسمعهم الداعي وينفذهم البصر. ونعلم أن من الناس من يعرق فيصل العرق إلى كعبيه وركبتيه وحقويه، ومنهم من يلجمه إلجاما، ومع ذلك فهم في مكان واحد. ولا يمكن أن يقاس أن تقاس أحوال الآخر بأحوال الدنيا أبدا. وقال وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا بالتشديد والتخفيف، يعني قراءتان سبعيتان، بأن يضيق عليهم، ومنها حال من مكانا لأنه في الأصل صفة له مقرنين إلى آخره. إذا ألقوا في هذا دليل على أنهم والعياذ بالله لا يعاملون معاملة رحمة، بل يلقون إلقاء ويطرحون طرحا. وقوله مكانا ظرف عامله قوله ألقوا، وقوله منها في الأصل صفة، ولكن القاعدة عند أهل النحو أن الجار والمجرور إذا تقدم على موصوفه صار حالا منه، لأن الصفة لا تتقدم على الموصوف. تقول مثلا جاء رجل على بعير راكبا، فتعرب راكبا حال، لكن لو قدمتها على رجل جاء راكب لوجب أن تكون صفة، وصفة بالمعنى. كذلك الجار والمجرور، إذا قلت جاء رجل على بعير، على بعير صفة، لا جاء رجل على بعير صفة، جاء رجل على بعير صفة لرجل. فإذا قدمت على بعير جاء على بعير رجل وجب أن تكون الصفة هذه حالا. لماذا؟ نقول لأن الصفة لا تتقدم على الموصوف، ولهذا قال ومنها حال من مكانا لأنه في الأصل صفة له. إذا ألقوا منها، نعم أي نعم طيقا مكانا ضيق. وفي هذا أيضا إذا ألقوا منها مكانا ضيقا دليل على أن هذا المكان الذي يقول منه لا يكون واسعا بل يضيق عليهم، وهذا قبل دخولها، فكيف إذا دخلوها؟ ويحتمل أنه نفس الأمكنة التي هم فيها في نفس النار تكون ضيقة، إذا ألقوا مكانا منها ضيقا، ستكون من هذه قريبة من معنى فيها، تكون قريبة من معنى فيها. مقرنين مصفدين قد قرنت، أي جمعت أيديهم إلى أعناقهم في الأغلال، والتشديد للتكثير، التشديد في قوله مقرنين، لأن أصل مقرن أصله قرن، يعني مأخوذة من قرن أو من قرن، قرن فهو مقرن، وأصل من قرن بالتخفيف، قرنت هذا الرجل أقرنه فهو مقرون، لكنها أتت بالتشديد للتكثير أو للمبالغة في هذا القرن أنهم يقرنون بشدة، فهم إذا ألقوا فيها منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا هلاكا، فيقال لهم لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. هذا في الحقيقة تصوير بين لحال النار وأهلها يوم القيامة، أنهم قبل أن يدخلوها يسمعون لها تغيظا وزفيرا، وهذا بلا شك يخلع قلوبهم ويرعبهم. ثم إذا ألقوا فيها ليسوا يلقون على سبيل الكرامة، بل يلقون إلقاء، ثم إنهم لا يلقون هكذا مطلقين، ولكن مقرنين، يعني مجموعة أيديهم إلى أعناقهم. ثم إذا ألقوا على هذا الوصف يدعون بالثبور والعياذ بالله، دعوا هنالك ثبورا، يعني يقول واهلاكنا وثبورنا وما أشبه ذلك، فيقول الله فيقال لهم لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. هذا على سبيل التوبيخ، لأن العادة أن الرجل إذا دعا بالثبور في الدنيا رحم، ولكنهم هناك لا يرحمون، يقال لهم إن دعواكم بالثبور لا تفيدكم شيئا، فادعوا ثبورا كثيرا فالعذاب سيستمر، وادعوا ثبورا كثيرا. وكل هذا يوجب لأهل النار نسأل الله السلام منها أنهم يعذبون عذابا قلبيا وعذابا جسميا. والعذاب القلبي قد يكون في بعض الأحيان أشد من العذاب الجسمي والعياذ بالله، فهم لا يكرمون لا بالفعل ولا بالاستقبال ولا بالقول. لا هو نعم صحيح أن ما ذكر عنهم مما سبق يدل على أنهم لا يؤمنون بالبعث، لأن من آمن بالبعث لازم أن يعمل له، ولكن هذه في الحقيقة من جملة ما قالوه، من جملة ما قالوه أنهم كذبوا بالبعث، فهو إضافة إلى ما سبق. لكن نعم ينبغي أن نقول لماذا ذكر ببل دون الواقع، مع أن المعائب والمساوئ التي سبقت كلها ذكرت بالواقع، وهذه ذكرت ببل. قد يوحي هذا بأن من أسباب قولهم السابقة أنهم كذبوا بالساعة، يعني أنهم ليس عندهم إيمان بالساعة، ولو آمنوا بها ما قالوا ما سبق. نعم نعم، قلنا في احتمالين، إما أن المعنى يلقون من مكان ضيق عند دخولهم، وإما أن المعنى أن المكان نفسه في النار يكون ضيقا، يعني تضيق عليهم، لأن كل واحد منهم والعياذ بالله يكون في تابوت كما جاء في الحديث، في تابوت مغلق عليه. نعم
ما ورد أن
يفخم بعض أجزاء جسمه.
إلا هو نفسه يفخم، ولكن ما يمنع أنه يفخم وفي مكان ضيق. يمكن أن تفخيمه هذا من أسباب التضييق. نعم.
كفار العرب يكون الشاعر أو
لا، الظاهر أنه ممكن هذا، يمكن بعضهم يقر بهذا لكنه يشرك بالله، بعضهم يقر ولكن يشرك، ولكنه يذكر الله سبحانه وتعالى الأفعال منسوبة إلى الأمة جميعا، حتى إنه أحيانا يخاطب آخر الأمة بما فعل أولها لأنها ترضى به وتقره. انظروا مثلا يخاطب الله بني إسرائيل في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام بما فعل أولهم، وإذ قتلتم نفسا فادارتم فيها وتوبوا إلى بريكم فاقتلوا أنفسكم، مع أن هذا الخطاب لا يتأتى لهؤلاء لأنهم ليسوا هم الذين فعلوا، لكن الأمة الواحدة يكون فعل بعضها فعل للجميع، فعلا للجميع لأنها ترضى به. لا تدعوا اليوم ثبورا. قال الله تعالى: قل أذلك مذكور من الوعيد وصفة النار خير أم جنة الخلد التي وعدها المتقون كانت لهم في علمه تعالى جزاء ثوابا ومصيرا مرجعا. الخطاب في قل لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك لغيره. ولهذا يمكن أن نقول إن الخطاب لكل من يتأتى خطابه، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره، ولكن الأقرب أنه للنبي عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك فالخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم له ولأمته ما لم يدل الدليل على تخصيصه. فنحن يمكن كل واحد أن يقول مثل هذا، فيقول للمكذبين الذين وعدوا بالنار: أذلك المذكور من الوعيد الذي لا بد أن يقع خير أم جنة الخلد؟ وش الجواب؟ بل جنة الخلد بلا شك. وهنا فيه إشكال، وهو أنه قال خير أم جنة الخلد، مع أن ذلك لا خير فيه إطلاقا، فكيف يمكن أن يقارن بما فيه الخير المطلق؟ الجواب أن هذا من باب التنزل مع الخصم، وباب التنزل مع الخصم لا بأس أن تأتي مثل هذه المقارنة. وقد قارن الله تعالى بين شيئين بينهما من التباين أعظم من التباين في وعيد أهل النار ووعد أهل الجنة، فقال تعالى: الله خير أما يشركون. الله خير أما يشركون، معلوم أن الله خير، وأنه لا يمكن لأي عاقل أن يقارن بين هذا وهذا، لكنه لما كان المخاطبون يساوون غير الله بالله صار من باب التنزل معهم أن نخاطبهم بهذا ونقول: الله خير أم ما يشركون. أذلك خير أم جنة الخلد، أضافها إلى الخلد من باب إضافة الموصوف إلى صفته، يعني الجنة التي هي مكان الخلد، والخلد معناه المكث. وقد صرح الله تعالى كثيرا بالتأبيد في خلد أهل الجنة أو في خلودهم. وأما أهل النار فالتأبيد ورد في 3 آيات من القرآن: في سورة النساء، وفي سورة الأحزاب، وفي سورة الجن. ففي سورة النساء لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. وفي سورة الأحزاب: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. وفي سورة الجن: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وفي هذا رد واضح على من قال إن عذاب الجنة عذاب النار غير مؤبد، ومن من مال إلى هذا القول وهو من أغرب ما يكون ابن القيم رحمه الله، حيث كان يميل إلى أن عذاب النار لا يؤبد وأنه لا بد أن ينتهي، ولكن ليس يقول إنه ينتهي ثم ينتقل أهل النار إلى الجنة، لا، لكن ينتهي بمعنى أنها تفنى ومن فيها. والصواب الذي لا شك فيه ما عليه جمهور أهل السنة وحكي إجماعا أن النار مؤبدة هي وأهلها، وهذا لا ينافي رحمة الله عز وجل، لأن الله تعالى قد أعذر إلى هؤلاء وأقام عليهم الحجة، فهم الذين جنوا على أنفسهم. أذلك خير؟ الاستثناء في هود، الاستثناء في هود لأنه استثنى من قوله ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، فإنه لو قيدت بدوام السماوات والأرض لكان لها أمل، فلما قال إلا ما شاء ربك هذا ما خرج عن دوام السماوات والأرض، هذا معنى الاستثناء. نعم نعم، خلد فيها إلا ما شاء الله، إلا ما نعم، نقول هذا الاستثناء إلا ما شاء الله دلت النصوص على أنه لا يشاء أن لا يخلد، فكأن هذا الاستثناء يشير إلى أن الله سبحانه وتعالى لو شاء لمنع العذاب عنه، وأنه ليس أمرا محتما عليه بل هو في مشيئته. فالاستثناء إذن مفسر بالآيات الصريحة الواضحة أنه تعالى لا يشاء أن يرفع العذاب عنهم، لأنه أخبر والخبر لا يخلف الله خبر بأن عذابهم مؤبد. نعم، من لا هو في أول كلامه جزم بهذا، لا هو ذكره في شفاء الغليل، ذكره في ذلك وجزم به في أول كلام، ثم ساق الآثار في هذا. نعم،
تعليل
النظيف هذا لا، كأنه يشعر أن أحدا لو قال كيف يفعل الله سبحانه وتعالى هذا مع أنه عذاب دائم ورحمته وسعت كل شيء، فقال إنه فعال لما يريد، مثل ما قال عطاء غير مسدود. وفي الحقيقة يعني هذه الأشياء وإن كان قد يكون لها وجه هذه الاحتمالات، لكن ما دام عندنا نصوص صريحة محكمة، فالواجب على المؤمن أن يحمل المتشابه على المحكم، ما دام أن المسائل في الآيات الثلاث هذه احتمال يعني، فإن عندنا شيئا لا يحتمل وهو التصريح بالتأبيد. وتعرفون أن هذا خبر، والخبر لا يدخله النفس ولا التعيين. نعم،
طيب الشيخ الثلاث هم أن العرب مدح في إخلاف الوعي دون إستخدام.
نعم، ولو قال، لكن الله يتمدح بأنه لا يخلف وأن خبره صدق، والوعيد الذي يعني يتمدح الله به هو ما يدخل تحت المشيئة، ما سوى الشرك، فنحن مثل فيه وعيد على المعاصي اللي دون الشرك، فإذا عفى الله عنها فهذا طيب، إذا عفى الله عنها فهذا طيب ويمدح عليه سبحانه وتعالى. نعم، منه عنه لكن عمر وغير عمر يخاطب بقوله تعالى خالدين فيها أبدا. لا ما علينا منها، حتى لو كان صريح لو قال سيخرجون نقول لا يخرجون، ما دام فيه آيات صريحة ايش المانع؟ ما هو المانع؟ ولابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، أيضا هذه ما تدل على التقييد، لأن أحقابا يعني طويلة لا منتهى لها، هذا المعنى. والإنسان إذا تصور أنه يبقى في النار مو بأحقاب، يعني ثانية من الزمن وهو عاقل، فسوف يتجنب عمل أهل النار، فكيف بمن يلبثون فيها أحقابا وهي لا تدل على التقييد؟ ومن زعم أنها تدل على التقييد وقال أن الأحقاب هذه مقيدة بما بعدها، يعني أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، وأحقابا أخرى يذوقون، فهذا ليس بصحيح، بل إن المعنى المبالغة في ذلك، وأنهم لابثين فيها دهورا عظيمة طويلة لا منتهى لها. نعم، كانت لهم أم جنة الخلد التي وعدها المتقون، أتى المؤلف بها. وشها مفعول ثان لوعد، لأن وعد مما ينصب مفعولين ليس أصلهما المبتدا والخبر، فالمفعول الأول محذوف والمفعول الثاني نائب الفاعل المتقون. وقد سبق لنا كثيرا أن المتقي هو من اتخذ وقاية من عذاب الله تعالى بفعل أوامره واجتناب نواهيه، وأن هذا أجمع ما قيل في التقوى وأنسب ما يكون للفظها، لأنه من اتقى من الوقاية. وقوله وعد المتقون، من الذي وعدهم؟ وعدهم الله سبحانه وتعالى، وحذف الفاعل هنا للعلم به كقوله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا، والخالق هو الله سبحانه وتعالى. وقوله كانت لهم في علمه، تقييد المؤلف رحمه الله الكينونة في علمه، لأن كان فعل ماض، والجنة قد كانت مصيرا ولا ستكون مصيرا؟ نعم ستكون مصيرا، فلهذا قيد الكينونة التي عبر عنها بالفعل الماضي قيدها في علم الله، يعني لا بحسب الواقع، لأن الواقع لم تكن وإنما ستكون، ولكن هذا بناء على أن كان يراد بها الزمن، مع أن كان إذا تأمل الإنسان مواضعها في القرآن وفي السنة وجدها أنها أحيانا تدل على مجرد الحدث، تدل على مجرد الحدث، نعم لا على الزمن، لأن الفعل كما تعرفون يدل على زمن ومعنى، فكان دائما تأتي للدلالة على مجرد المعنى فقط، يعني التي وعد المتقون وهي لهم جزاء ومصير، وهي لهم جزاء ومصير، وعلى هذا فلا حاجة إلى التقدير الذي ذكره المؤلف، وهذا أوضح، هذا هو الأوضح، التي وعد المتقون يعني وهي لهم جزاء ومصير، ولا حاجة إلى أن نقدر أنها كانت في علم الله، بل هي كانت أي هي جزاء، فنجرد كان من الدلالة على الزمن، وإذا جردناها كما ترد كثيرا في اللغة العربية سلمنا من هذا التقدير الذي جاء به المؤلف. نعم مثلها مجرد عن الزمن، هذه مجرد عن الزمن، لأن الله لم ما زال ولا يزال غفور رحيم. إن الله كان غفور رحيم، عندما نأتي بكان ونقول المراد بها الزمن والحدث يصير مغفرة الله ورحمته فيما سبق، أما الآن فليس غفور رحيم، لكن هذه يراد بها مجرد الحدث، يعني أنه متصف بالمغفرة والرحمة، ومثل هذه الآية، وكان هذه دائما تدل على مجرد الحدث لا على الزمن. نعم لا يمكن، ما هو بلازم، يعني أحيانا تأتي متناسبة وأحيانا غير متناسبة، الكلام على إن كان جماعة المهم هذا كان تأتي دائما في اللغة العربية لا يراد بها الزمن، وإنما يراد بها مطلق الحدث، يعني أن هذا الأمر هو الواقع. فهنا كانت لهم جزاء ومصيرا، من المعلوم أن المتقين الآن ما دخلوا الجنة ولا صاروا إليها، ولكنهم سيصيرون. لذلك احتاج المؤلف أن يقدر في علمه، يعني كانت في علم الله، ولكن نقول لا حاجة لهذا التقدير، لأن كان مسلوبة الدلالة على الزمن. وقول جزاء ومصيرا يقول ثوابا، والذي جعل هذا الثواب لهم هو الله سبحانه وتعالى. ومصيرا مرجعا، من متى تكون مصيرا؟ من يوم القيامة أو من موته؟ من حين يموتون، الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة. لكن طبعا ما هي دخول الجنة التي في السماء، ولهذا يفتح له باب إلى الجنة، ويفرش له فراش من الجنة، ويلبس بلباس من الجنة. فالمتقون من حين ما يموتون يدخلون الجنة، كما أن أهل الجحيم من حين ما يموتون يذوقون عذاب الجحيم، يذوقون عذاب الجحيم. ولهذا في كتب المواعظ، أنا البارحة سمعت واحد يقرأ في كتب المواعظ يأتون بالموت والدود والأشياء هذه، وأكله الدود والصديد وما أشبه ذلك. هذا في الحقيقة إنما يكون على الجسم فقط، والناس إذا شعروا بهذا الشيء ما يفرحون بالموت، ينفرون منه كثيرا. الذي ينبغي أن يوعظ الإنسان بما يكون على روحه، فيقال مثلا إنه إذا مات وليس من أهل التقوى يكون له من العذاب كذا وكذا إلى آخره، وإذا كان من أهل التقوى يكون في نعيم ومن أهل الجنة، لأجل أن المؤمن يفرح. أما أننا نذهب ونوجه الناس إلى التخويف من الأمر الحسي المادي فقط، فهذا في الحقيقة مما يسيء إلى الناس. عندما يسمع الإنسان هذا الشيء هل يكون مطمئنا للموت؟ لا أبدا، ينفر منه. لكن عندما يسمع أنه إذا كان مؤمنا دخل الجنة من حين ما يموت، نعم، تجده يمكن لا أقول يفرح بالموت، لكنه يفرح يستبشر بهذا الوعد الذي يكون له. فهذا هو الذي ينبغي أن ينشئ الناس عليه، ما ينبغي أنهم يذكر لهم الأمور المادية فقط. ولذلك لو تأملت القرآن كله لوجدت أن هذه الأمور المادية ما لها ذكر في القرآن، إنما يذكر في القرآن ما يكون على الروح من النعيم أو العذاب، حتى إن الإنسان يستبشر ويفرح ويعمل لهذا النعيم، نعم، ويخاف ويرهب ويهرب من هذا الجحيم. هذه المسألة أنا أحببنا أن ننبه عليها، لأنها توجد كثيرا في كتب الوعظ، مثل ما يوجد في كتب الوعظ أشياء كثيرة ترقب فيما نهى عنه الشرع، ترقب في الأمور التي نهى عنها الشرع، مثل ما يذكرون عن بعض العباد الذين يعذرون بجهلهم أنهم كانوا يقومون الليل كله في جميع أعمارهم، وقالوا إن فلان بقي 40 سنة يصلي الفجر في وضوء العشاء. وش قصدهم بهذا؟ الترغيب. هذا ضد ما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام، فيكون هذا من المحادة لله ورسوله، فهم يأتون بأمور منكرة لا يعرفونها. وأنا أبين لكم ذلك لأنكم تسمعون مثل ما أسمع، فإذا حصل مثلا قارئ من الأئمة يقرأ بمثل هذه الكتب، فإنه يجب علينا أن نتكلم معه، مو أمام الناس هكذا لا، لأن العوام كما تعرفون هوام، ويكون مع يكونون مع إمامهم يمكن تقوم بحق وهم يقومون عليك، لكن من الممكن إذا خلص تقول يا أخي تجيبه بطمأنينة، تقول أنت إمام يقتدى بك والعوام يقولون ما قيل في المحراب هو صواب، فأنت يجب أن تعرف أن هذا خلاف الشرع وتبينوا له عدم استطاعته من البيان، حتى يكون الأئمة اللي يقتدى بهم الآن على صواب. نعم نعم إيه نعم، لكن ضاطة القبر ما أعرف عن صحته، ورد في حديث قصة سعد بن معاذ ولكن ما يحضرني الآن هل هو صحيح، هو قطع ليس في الصحيحين، لكن ما أدري هل يصل إلى درجة الصحة أم لا. نعم، لكنه مهما كان ضاطة القبر ليست بشيء بالنسبة لما يقولون وما يصفون من حال الميت، وهم يركزون على مسألة الجسم، حتى أن الناس يعني مهما كانت أعمالهم الصالحة يقعون في القنوط. نعم.
فناء الجسم أو بقاؤه يعني دليل على الصلاح أو
الخير؟ والله هو ظاهر أن بقاؤه يدل على الصلاح، لأنه يعني ما يقع إلا كرم، لأن الأصل أن الأجسام تأكلها الأصل إلا الأنبياء، فإنه لا تأكلهم الأصل، الأنبياء ما تأكلهم الأصل. نعم. لا شهادة ما ثبت، ما ثبت الأنبياء. نعم. ما يدل على أن الإنسان ليس من أهل الخير، ما يدل، لكنه قد يقع كرامة لبعض أهل الخير. لا الشهادة لا أن تأكل أجساد الأنبياء فقط، أجساد الأنبياء فقط. إيه هو من باب الكرامة. نعم، وكذلك قصة عمر لما حفروا القبور. إيه نعم، لكن في شهادة أحد من وجدت الأرض وقد أكلت بعض جسمه، مو كل جسمه. كان لهم جزاء ومصيرا مرجعا لهم فيها ما يشاءون خالدين حال لازمة. أيها الحال لازمة؟ خالدين. وقوله لهم فيها ما يشاءون، هذه الآية تدل على أن كل ما يشاءون فهو لهم، وفي سورة قاف أن الله قال لهم فيها لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، يعني عند الله مزيد على ما يشاءه الإنسان، لأن الإنسان مهما بلغ فإن تصوره وإرادته قاصرة، فقد يشاء أشياء ويخفى عليه من النعيم أشياء فيكملها الله سبحانه وتعالى له، ولهذا قال لهم ما لهم فيها ما يشاءون. وقول خالدين معنى حالمة، يعني هل هناك حال لازمة وحال عارضة؟ ها؟ الجواب نعم، إذا كانت الحال ليست لازمة لصاحبها فهي حال عارضة. أقبل الرجل راكبا، هذه حال عارضة، لأنه قد يقبل